بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه دورتنا العلمية 47 في قرية المنزينة التابعة لمحافظة الدقهلية في يوم الجمعة الموافق 28 من شهر رجب لعام 1434، وسوف تكون هذه الدورة مع رسالتنا الأولى فيها بعنوان التوحيد أولا يا دعاة الإسلام. التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، وهذه رسالة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي من فتاويه رحمه الله. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى غني عن التعريف، وقد قدمنا له كتبا كثيرة ورسائل متعددة، وهو من علماء العصر، من علماء أهل السنة والجماعة، أثنى عليه علماء العصر وجهابذة العصر كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى والعلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى والعلامة مقبل ابن هادي الوديعي وغيرهم من أهل العلم رحمه الله. وعاش رحمه الله تعالى مجاهدا بنشر العلم الشرعي والذب عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته، وأيضا بيان المعتقد الصحيح. هذه الرسالة منه رحمه الله تعالى مفرغة من بعض فتاويه ومقالاته رحمه الله، ولأهميتها طبعت في رسالة، فلعلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. قال رحمه الله تعالى بعد المقدمة: وبعد، فهذه واحدة من فتاوى الشيخ ناصر الدين الألباني وجهت إليه، وهي: فضيلة الشيخ، لا شك أنكم تعلمون بأن واقع الأمة الديني واقع مريس من حيث الجهل بالعقيدة ومسائل الاعتقاد، ومن حيث الافتراق في المناهج وإهمال نشر الدعوة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض طبقا للعقيدة الأولى والمنهج الأول الذي صلحت به الأمة. وهذا الواقع الأليم لا شك بأنه قد ولد غيرة عند المخلصين ورغبة في تغييره وإصلاح للخلل، إلا أنهم اختلفوا في طريقة في إصلاح هذا الواقع لاختلاف مشاربهم العقدية، نائن بما فيه ينضح، والإنسان ابن منهجه. فحينما يطلب مني أن أقدم طريقة لإصلاح الأمة، فإنني ويطلب مني بيان عوامل إصلاح هذه الأمة، فإنني أقدم ما يكون تبعا لمنهجي. فإن المناهج المختلفة تملي على أصحابها الأقوال المختلفة. فإذا سألت أشعريا هذا السؤال: بما تصلح به الأمة؟ يا ترى كيف يكون جوابه؟ يكون جوابه منطلقا من منهجه، فإن سألت صوفيا كان جوابه منطلقا من منهجه، فإن سألت شيعيا كان جوابه منطلقا من منهجه، فإن سألت حزبيا كان جوابه منطلقا من منهجه، فإن سألت سلفيا على الجادة كان جوابه منطلقا من منهجه. ولهذا هذا السؤال إذا طرح على أحد فإن الجواب معروف قبل أن يتكلم الرجل بما يكون موافقا لمنهجه ومشربه، وهذا الواقع الذي نعيش فيه، فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فهذا السؤال مهم جدا. فيقول السائل للشيخ فإلا أنهم اختلفوا بطريقتهم في إصلاح هذا الواقع لاختلاف مشاربهم العقدية والمناجية، كما تعلم ذلك فضيلتكم من خلال تعدد الحركات والجماعات الإسلامية والحزبية التي ادعت إصلاح الأمة الإسلامية عشرات السنين، زي الإخوان وزي التبليغ وزي التكفير وزي الجهاد وزي كذا، كل جماعة بتدعي أنها الجماعة الأم التي ينبغي أن يكون الإصلاح من منهجها ومشربها. فالإخوان ما يوافقون على طريقة السلفيين، والسلفيون ما يوافقون على طريقة الإخوان، والجهاديون ما يوافقون على طريقة التبليغيين، والتبليغيون ما يوافقون على طريقة، وكل جماعة من هذه الجماعات إنما تنطلق من إيه؟ من محور معين، ومع ذلك لم يكتب لها النجاح والفلاح في الجماعة كونت دولة، ولا جماعة ربت أمة. ليس هناك جماعة خرجت ابن باز ولا العثيمين ولا الباني ولا كذا، ولا طالب علم على الجادة في كل هذه الجماعات سوى الطريقة السلفية المعروفة طريقة العلماء. فابن باز رحمه الله تعالى ما تربى في أحضان الإخوان ولا تربى في أحضان التبليغيين، وإنما ابن باز تخرج من حلق ابن إبراهيم والعلماء، والعثيمين تخرج من حلق السعدي والعلماء، وهكذا. ولهذا قبل أن نستعرض كلام الشيخ لكن باختصار حتى تستوعب المسألة من أولها ولا يبقى عندك استشكالات قبل جواب الشيخ، فإنني أسألك سؤالا مباشرا: من هم علماء جماعة التبليغ؟ من هم علماء جماعة الإخوان؟ من هم علماء جماعة الجهاد؟ وأقصد بالعلماء ما تعرفونه أنتم: العالم النحرير السلفي الذي تستمع الأمة حوله، يعني على غرار الألباني، بلشنا من ابن تيمية وأحمد، لا نقول أين الألباني عند التبليغ، أين ابن باز عند الجهاد، أين العثيمين عند الحزبيين وإن تسموا باسم السلفيين، أين العثيمين هناك، أين العلماء هؤلاء، أين العلماء؟ ما يوجد عالم في هذه الحركات. وهذا أكبر دليل على ماذا؟ أكبر دليل على أن هذه الجماعات عاجزة أن تخرج عالما. طب وانتم من العلماء اللي عندكم؟ العلماء اللي عندنا ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل والفوزان واللحيدان، ونعدي لك بقى كل هؤلاء، يعني مش واحد بس ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة وابن ولا ستة ولا كذا، والغديان وكل هؤلاء، نعد لك، يلا خد عد وراد. يبقى هذا دل على باختصار، يعني بدون تفصيل، باختصار في أشياء كده أخوان اعرضها على عقلك ومشربك بدون تعمق. أنا الآن حينما أحاسب أخانا خالد في المسجد ده عنده حلقات تحفيظ قرآن مثلا، فما أقوله بعد 5 سنين لما خد أموال المسلمين وأنفق أموال المسلمين على حاجة اسمها حلق تحفيظ القرآن، أقوله تعالى أنت خرجت كم حافظا؟ يقول لي والله احنا ما عندناش ولا حافظ ولا واحد حافظ القرآن. ألا وما أنتوا تعملوا إيه؟ والله احنا يعني بنجمع الشباب ونحاول كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى أنت ضحكت على الناس وأخذت أموال الناس بدون فائدة، فأين هذا؟ مثل ما تأتي أنت مثلا تعقد مقارنة بين مناهج الحزبيين في العمل السياسي في تربية الأمة اللي بينحى المنحى السياسي في تربية الأمة واللي بينحى المنحى العلمي في تربية الأمة. طبعا المنحى السياسي لا يتعارض مع المنحى العلمي إذا كانت السياسة على وفق العلم، لكننا نتكلم عن سياسة أصناف المعينين. مثلا ناس أخذوا الأمة إلى أحزاب وإلى وإلى، ونسأل هذا لا يبني أمة ولا يمكن لدين ولا ينصر إسلاما ونربي الأمة على أصول الشريعة. لما نيجي الآن أنت تعارضني وأنا أعارضك، لما نجي نسأل الواقع منهج من الذي أثبت صحة طريقته وصحة تربيته؟ أما تسألني تسأل هذا تسأل ذاك، أنت عملتوا إيه؟ لو سمحت يا شيخ أنت عمال تتكلم بقالك يجي 3 سنين منذ اندلاع الفوضى هذه في مصر، عملت إيه؟ ممكن تديني كشف حساب؟ أقول لك بس قبل ما أعطيك كشف حساب هات لي واحد أيضا رأسا في الاتجاه الآخر أعاده جنبي عشان كل واحد يقدم ورقته. إيه كشف الحساب اللي عندي وفي نفس الوقت ما هو كشف الحساب اللي عنده اللي هو بقى دخل الأمة في الأحزاب والسياسة هذه والديمقراطية والدستور؟ وصلنا جانا يوم نقعد في الجنة السورية وإحنا بنحط الدستور، جاء يوم وجاء يوم ندخل برلمانات وإحنا اللي بنحط القرارات والقوانين. يعني أنت كنت بتحلم بالكلام عشان إيه؟ عشان تنصر الإسلام. فأنا أقول له قدم ورقتك أول، الأول أنت قدم ورقتك وأنا هقدم ورقتي. أنت قدم ورقتك، إيه ورقتك؟ ورقتي ورقتي تفرق، ورقتي تحزب، ورقتي تدمير الأمة، هو هيقول كده يعني، وورقتي التنازل عن الأصول والثوابت، ورقتي لم أدرس كتابا سلفيا، ورقتي هدمت ما كان عند الشباب قول هذه الثورة. قد يعرف عنا أننا ضد أحزاب ضد إخوان ضد ديمقراطية، فتغيرت هذه القناعات حتى صرنا نختلف. يعني باختصار يا أخي أنا مختلف معاك في مسألة الديمقراطية ولا مسألة الحاجات ديت والأحزاب والحاجات ديت. يعني جالنا يوم تختلف أنت معنا في هذه المسائل. هذه ورقة إذن نصرت بها البدعة وكسرت بها السنة. طيب أنا ورقتي إيه؟ ورقتي يا سيدي أنا رجل على الدحات، حفظت لك على الثورة، على الثروة التي تركها لنا الإسلام وتركها لنا السلف. حاولت إن أنا قدر الإمكان أمسك فهذه الثوابت والأصول وندرسها الأمة إلى أن تعودوا إن قدر الله لكم العود. فيعني انت عملت ايه؟ والله يا اخي انا خلال السنوات ديت الله فتح علينا من فتوحاته وصرنا نعلم الأمة كتب السلف ومنهج السلف ورسائل السلف، ومعانا شباب ما شاء الله نفع الله به في مصر كلها والحمد لله. طيب وايه كمان؟ في اكتر من كده اقول لك ايه كمان؟ الحمد لله ان هذه الرسائل حافظ الله بها على قلوب الإخوة فلم يتعرضوا لفتنته ولم ينغمسوا في ضلال. الحمد لله الناس يعودون إليهم ليس هم الذين يتوبون، لأن ما عندهم شيء يتوبون منه. أستغفر الله من كلام ابن تيمية، أستغفر الله من كلام أحمد، أتوب إلى الله من كتاب الله بفهم سلف الأمة، هيتوبوا من إيه؟ لكن العائدين فإلى طريقتهم ومنهجهم. أما هم ما في واحد ترك طريقته ومنهجه ليعود إلى الحزبية. يبقى احنا الحمد لله حفظت الشباب بهذا المنهج من الفتن. 3 أنهم شعروا بالسمو المنهجي حين يتساقط كثير من الناس فإذا بهم والحمد لله يشعرون أنهم أولاد أكابر، منهجهم أسمى من الموجود، منهجهم أبعد من عصرهم وزمانهم، منهجهم منذ قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الأمر الرابع أنهم ورقة عمل هوت فيها أنهم فقهاء الواقع وأنهم البصيرون بالواقع وأن ما قالوا بالحرف وتوقعوه هو الذي حصل، لأنه ينطلق من الكتاب ومن السنة بفهم سلف الأمة، فالحمد لله أثبتوا أن بصيرة السنة بصيرة عظيم. الأمر الذي بعد ذلك ورقة العمل، إحياء منهاج النبوة في الأمة، فنفس الطريق الذي سلكه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم سلكوه. الأمر الذي بعد ذلك أثبتوا أن ما عندهم من حصيلات علمية قادرة على أنها تقي الشبهات بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فما وقع من تغير من هذه المتغيرات في المجتمع إلا كانوا وضعين نصوصا مباشرة، فلم يحتاجوا أن يرجعوا إلى مكتبة أو يرجعوا إلى مجلس استشاري أو كذا، وإنما تنزل المسألة فإذا بالحكم الشرعي مباشرة يصدر، لأن تلك المسائل قد بحثت من 1400 سنة منذ كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وقعدها، ولله الحمد والمنة. فهؤلاء إذن ورقة أعمالهم أن عندهم شبابا لم تهتز ثوابتهم ولم تهتز أصولهم، بل هم على السنة والحمد لله، ومن فضل الله سبحانه وتعالى، وأحيوا منهج السلف في الأمة. كل ما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم تحقق في ثبات هذه الطائفة وتلك العصابة. يبقى كل منهج يا إخواني أن يقدم رؤية للإصلاح في المجتمع، لكن هذه الرؤى يا ترى تنطلق من أي أصول؟ كل رؤية تنطلق من محضن التربية والمنهج الذي هي عليه. بقيت سؤال، ومع ذلك لم يكتب لها النجاح والفلاح، بل تسببت تلك الحركات للأمة في إحداث الفتن ونزول النكبات والمصائب العظيمة بسبب مناهجها وعقائدها المخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، مما ترك الأثر الكبير في الحيرة عند المسلمين وخصوصا الشباب منهم في كيفية معالجة هذا الواقع. بعض الناس يقول انتم مراكوش غير الكلام في الموضوع ده، والله ده كتب السلف، هو السلف ما رغمش غير الكلام في الموضوع ده. دي حاجة. الحاجة الثانية يا أخي كفاك جهلا بقى، كفاك جهلا، رحت انت الكلية والجامعة وجدت الطحن ده يريد أن يأخذ ابنك إلى الإخوان، وده عايز يأخذ ابنك إلى الجهاد، وهذا يريد يأخذ ابنك إلى حزب النور، وهذا يريد يأخذ ابنك إلى كذا، وأنت الآن صارت أوراق الأحداث تمرر عليك في محلك في دكانك، وصار الطحن في المجتمع الآن بسبب هذه الموضوعات، وصار الآن أزمات الأمة بسبب هذه الموضوعات، كيف لا تتكلم؟ هذا أمر أول. أمر ثاني، إذا أردت أنت أن نسكت نحن، هل أسكت الآخرين؟ تسكت من يبين الحق وتترك العلن من يتكلم بالباطل؟ الأمر الثالث، بدلا من أن تتكلم مع من ينبه على أخطاء بعض الناس، تكلم عن من وقع في الأخطاء إن كنت فعلا نصيحة لدين الله. يعني واحد يا إخواني واقف الآن يشرب خمر، وآخر واقف يا أخي اتق الله بقى، اترك الخمر يا رجل، وكل ما يروح المسجد ويمر على هذا الرجل يقول له أنت تشرب الخمر، ما زلت تشرب الخمر. فجاء واحد من مصلحي الزمان فقال له يا أخي أنت ما راكش غير نهيك عن الرجل، أنت بتشرب الخمر، أنت بتشرب الخمر، أنت بتشرب الخمر، يا أخي اتق الله، اترك بقى هذا الرجل، ما عليك منه. هذا الرجل صد عن سبيل الله وصد عن الأمر المعروف عن المنكر، بدلا من أن تأخذك الغيرة ممن ينهى فلتأخذك الغيرة من هذا الذي يشرب، وأدب إليه وقل له أنت تشرب الخمر، أنت كذا وكذا وكذا، اتق الله يا رجل. أما ترعوي أخوك ينبهك من سنين وأيام وشهور وأنت لا تنتبه، اتق الله، والله لم تنتهي لقاطعتك. بقى أصبح الصوت صوتين، فجاء ثالث ورابع وجاء عاشر وعشرون، هذا سيجعل شارب الخمر ينتهي، لكن أنا شارب الخمر عاد كده، ولو رجال بقى عشرة قائمين عليه على من ينهاه عن الخمر فيقومون عليه وأنت كذا وأنت، وممكن بقى يتكلم في الدين كمان يقول يا أخي أنت ما عندكش أسلوب دعوة، يا أخي أنت يا أخي ما عندكش أسلوب دعوة، إزاي يا أخي تأمر وتنهى وكذا، يعني انت كان ينبغي انك تعمل وينبغي ان تسوي. اخويا الله يكرمك دعك من الفلسفة هذه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر الحاطب الصحابي الجليل حينما اجتهد اجتهادا ليس في محله لما راسل قريشا واخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي وكذا وكذا وجاء النبي بحاطب، ماذا قال عمر؟ قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. لاحظوا اخواني انه حاطب رجل بدري، بدري، رجل بدري، رجل له فضائل عظيمة، لكن لما تصرف هذا التصرف أغضب عمر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق، لأن هذه من أفعال المنافقين. يقول عمر هذا المنافق، ليس نفاق الاعتقاد عند عمر وإنما دي أفعال المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على قلوب آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم قال ما لك فعلت هذا يا حاطب؟ ونزل القرآن بعتاب حاطب وبيان أن هذا الفعل ليس فعلا سهلا، ولم يعاتب عمر بن الخطاب. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد إيه؟ ضل سواء السبيل، فقد ضل سواء السبيل. يبقى نزل القرآن يوجه حاطبا ولا يوجه عمر؟ يوجه حاطب. وموسى عليه السلام لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، إزاي أنت تترك أنا أتركك على بني إسرائيل فيعبدون العجل؟ غضب وألقى الألواح، لكن ما عاتبه الله عز وجل على هذا لأنه خرج عن شعوره. التوحيد الذي يقيمه موسى فجأة تحول إلى شرك. فالله يكرمك كما يجي عالم أو طالب علم ينتقد غير على السنة، ما تسيبش بقى كل من خالف تعمل بقى انت فيلسوف زمانك وتيجي بقى على الاخر زي ما احنا ما بقى في شكله كده، واخد بالك؟ نيجي عين على الراجل اخلاقه كويسه، معلش طب معلش، وتسيب اللي بيشتم وبتسيب ايه بيعتدي ويروح يجيب سنجه ويروح يجيب جنزير ويسيب مش عارف ايه وانت ماسك ايه. طب بس تعالى، بس انت مش عارف ايه اصلا انت ايه واخد. فغيرت السنه غيره عظيمه، لابد ان تتقدم غيره السنه كل غيره. فهذه يا اخواني الجماعات قاربت 100 سنة او يزيد الان، ماذا صنعت في امة الاسلام وماذا انتجت في امة الاسلام؟ الشحناء، البغضاء، الفرقة، التنازع، تغيير السنن، التعصب للاشخاص. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. في كتاب قيم كان الشيخ بكر أبو زيد في مسألة حكم الجماعات والانتماء إلى الجماعات الإسلامية، طلع أحد المشايخ الذين ينتسبون للمنهج السلفي في الإسكندرية ووجه ردا على هذا الكتاب في شريطين بأن هذه الجماعات ليس هي المراد بها الفرق، وإنما هذه الجماعات عاملة في حق الدعوة، والاختلافات اللي بينها اختلافات في وسائل الدعوة وطرقها، وإن كل جماعة قائمة على ثغر من ثغور الإسلام. سبحان الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن المجتمع المسلم يتبع بهذه الجماعات. فلنترك النصوص ونأتي إلى الواقع، هل فعلا الجماعات دي فعلا 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 علمت الناس الإسلام وربت الناس على الإسلام الصحيح؟ تتمة السؤال. وقد يشعر داعية المسلم المتمسك بمنهاج نبوة المتبع سبيل المؤمنين المتمثل في فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان من علماء الإسلام، قد يشعر بأنه حمل أمانة عظيمة تجاه هذا الواقع وإصلاحه أو المشاركة في علاجه. فما هي نصيحتكم لأتباع تلك الحركات أو الجماعات اللي بدلا من أن نوجه دعوتنا إلى المجتمع وإلى الأمة صرنا نوجه دعوتنا إلى القائمين
على العمل الدعوي. ولهذا اليوم يا اخواني من الذي يرد على بعضه البعض؟ انما هم القائمون على العمل الاسلامي. اريحني يا اخي، دعني من بدعتك وتعال نجتمع على دعوة الناس، تعال نجتمع على دعوة المنحرفين بدلا من ان افرغ انا لك وتفرغ انت لي. فما هي نصيحتكم لاتباع تلك الحركات او الجماعات؟ وما هي الطرق النافعه الناجحه في معالجه هذا الواقع؟ وكيف تبرأ ذمه المسلم عند الله عز وجل يوم القيامه؟ هذا هو السؤال. فما جواب الشيخ؟ طبعا السؤال ده يا اخواني سؤال مهم جدا جدا جدا. ماذا نصنع فعلا؟ السؤال هذا هو واقعك الان. ماذا نصنع؟ حركات دعويه موجوده، كل يقدم رؤية إصلاحية من خلاله، يا ترى من الصواب، يا ترى من الخطأ، يا ترى يا ترى يا ترى، ماذا نصنع؟ تعال بقى ننظر إلى جواب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمه واسعة. الجواب أول عبارة، أول عبارة، هو فين الشيخ خالد؟ يا كتب جت؟ نص ساعة بس، يعني قبل ما نخلص بربع ساعة إن شاء الله. الجواب، الجواب يجب العناية والاهتمام بالتوحيد أولا كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام. فبالإضافة لما ورد في السؤال السابق ذكره آنفا من سوء واقع المسلمين، نقول إن هذا الواقع الأليم، اسمع بقى الكلام الجميل، ليس شرا مما كان عليه واقع العرب في الجاهلية حينما بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوجود الرسالة بيننا وكمالها، ووجود الطائفة الظاهرة على الحق والتي تهدي به وتدعو الناس للإسلام الصحيح عقيدة وعبادة وسلوكا ومنهجا. يعني أنت تعيش واقع، تقول واقع مرير، لكن ليس هو أمر من واقع الإيه؟ المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى انك انت الان تطلع من مسجدك مش هتلاقي بقى الاخواني وهتلاقي التبليغي وهتلاقي الحزبي، واخد بالك؟ لا، ده انت هتلاقي مين؟ هتلاقي بقى العمال ماسك صنم ويدعو من دون الله، واللي ماسك حجر مش عارف ايه، واللي ماسك كذا. هذا هو الواقع اللي انت عايش فيه، ولئن تكلمت عذبوك وساموك سوء العذاب. ولا شك بأن واقع أولئك العرب في عصر الجاهلية مماثل لما عليه كثير من طوائف المسلمين اليوم. بناء على ذلك نقول العلاج هو ذاك العلاج، والدواء هو ذاك الدواء. فبمثل ما عالج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجاهلية الأولى، فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم جميعهم أن يعالجوا سوء الفهم لمعنى لا إله إلا الله، ويعالجوا واقعهم الأليم بذلك العلاج والدواء نفسه. طبعا الشيخ انطلق من قاعدة ماذا؟ التوحيد أولا، التوحيد أولا. يبقى المتغيرات اللي سئل عنها الشيخ لم تؤدي إلى استفزازه ليكون عرضه رد فعل ضيق، إنما لغة العلماء ولغة دعاة التوحيد لغة واحدة تعرض على الناس، لا تتأثر بالمتغيرات. تقول لي الدنيا مش عارف ايه، اصلا هنسيبها لمين؟ ده ياخدوها، ده يعملها، انت ما انتش عارف الوزير كان بيقول ايه، انت مش عارف كان الغفير بيقول ايه، ده ما شاء الله شوف احنا حققنا ايه، جالنا اليوم اللي نقعد فيه مش عارف في كذا. الحمد لله اصبح ان نسمع الان بسم الله في مجالس الشعب، ولم نكن نسمع هذا في ابائنا الاولين. مش مشكله يعني ديمقراطيه بعد بسم الله، لكن بقى في بسم الله، الحمد لله، بسم الله، ما من فضل الله عز وجل، واخد بالك؟ فكل هذا لن يغير لغة العلماء الذين يريدون إصلاح الأمة. ليه يا أخواني؟ لأن الواقع ده هو الموجود في عهود الأنبياء، أقل من هذا الواقع هو الموجود في عهود الأنبياء. ومواقع عهود الأنبياء عارفين شرك وكفر ووثنية وصد عن سبيل الله وأمر من هذا، فكيف واجه الأنبياء هذا المجتمع؟ يبقى احنا نواجه. ولهذا ما فيش اجتهاد في بيان هذا الأمر. يعني اللي أنا بقوله الآن اللي بيقول الشيخ الألباني لا يسعني إلا أن أقول به أي داعية ثلاثة هيغير الخط عن هذا يبقى ليس داعية على منهج النبوة. لازم تقول كده، والتوحيد تبدأ، التوحيد والسنة والاتباع ومنهج النبوة، واخد بالك، وإصلاح النفس، وإن الله لا يغيره بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولو أن أهل القرى من واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من أم البؤن دول. هم دول البؤن دول، ما عندناش غيرهم، لأن هذا هو المنهاج الصحيح الذي ربى عليه القرآن وربط عليه السنة. إنما تقول لي بقى فقه الواقع وأصل سلفية المنهج عصرانية المواجهة، لا مش الحاجات دي عامة، مش تبعها دي، تبع بقى صلاح الصاوي وتبع عبد الرحمن عبد الخالق وتبع، لا دي مش تبع الحاجات دي. احنا عندنا سلفية منهج، سلفية مواجهة، عندنا منهج سلفي نواجه، نأكل به، نشرب به، نواجه به، نحكم به، ندعو به، ننام به، نقوم عليه، ما عندنا لهذا. أئمتنا فيه الأنبياء والمرسلون. ومعنى هذا واضح جدا إذا تدبرنا قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة. واحد أحد إخوانكم بيتصل بيقول ما عدتش أنتم بتعلقوا هنا إعلانات، ليه ما تعلقوش إعلانات للشيخ هشام؟ ليه يا عم الشيخ؟ ليه يا عم الشيخ بس؟ احنا منا فيكم ايه؟ ده انتوا ناس طيبين ما بتسبوش حد ولا بتطعنوا في حد ولا بتحذروا من حد، احنا بس اللي بنطعن. ليه يا محروم؟ تعالى يا محروم، تعالى اسمع لك يا حبيبي، حبيبي معلش تعالى بس، لا تنفر، لا تنفر، بارك الله فيك، تعالى اسمع رسالة اسمها التوحيد اولا يا دعاة الاسلام، ايه رأيك؟ تحذر من هذه، تعالى بس، تعالى اسمع لك رسالة لابن تيمية، رسالة لإمام أحمد، رسالة انت عارف الناس ديت، تعال حبيب بس، تعال 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 نعرفك، بارك الله فيك، لا تنفر كده، عيب كده، تعال 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 الله يكرمك، لا يركب الشيطان رأسك ولا يلعب الشيطان بقلبك، تعال يا رجل، تعال يا رجل، تعال يا رجل، ده الأكابر، الأكابر إذا ندم الواحد وصدق مع نفسه قال ليتني كنت معهم. تعال بس، تعال حبيب، تعال ما تسمعش يضحكوا عليك، تعالى تعالى، انت بتجد ايه وهتلاقي ايه؟ دعاة السنة يمرون على البلدان كلها بايه؟ من من دعاة السنة دعي الى نفسه ودعي الى حزب، دعي الى منهج السلف؟ بتحضر من احمد، بتحضر من ابن تيمية، بتحضر من البربهاري، بتحضر من البخاري، بتحضر من مسلم؟ لا انا مش بحضر من دول، بس بحضر منكم، لان انتم بتستغلوا الشرح صالح. طب انا هقولك على فكرة حلو، ما تيجي انت تشرح بفهم السلف، ايه رايك يا سيدي؟ يا عم تعال انشر انت كتب السلف باسلوبك انت، طريقتك انت، انا احذر منك لكن انت لا تحذر منا، انا احذر منك بحق لانك غيبت الامه عن ميراثها، لكن انت تحذر منا ليه؟ ويحرم شباب الامه ليه من تعلم السنه؟ ما هو هذا ما قاله قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وجود واحد بيذكر بالطهارة مشكلة، احنا مش عايزين حد يقول إن الوقت حرام، لا نريد أحدا يقول هذا حرام، دي لب القضية يا إخواني، هذه هي لب القضية. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ولهذا ما حدش بيعترض عليك كمنهج وطريقة، ولهذا ادخلوا النت، النت اللي هو اوسع من الكره الارضيه، زكاه الكره الارضيه ديت مثلا قد كده، النت اوسع من 10 مرات. يلا هاتوا الردود على اهل السنه في مخالفتهم السنه، ها خلف السنه فين؟ مفيش. فين الردود على أهل السنة؟ فين مخالفتهم السنة؟ مفيش. إنما كله بيدافع، ده بيسبونا، ده احنا لنا أثر ولنا بصمات على الواقع ولنا كذا ولنا كذا ولنا كذا، بيتكلموا فينا ليه؟ ده النووي بيقول، ده ابن الذهبي بيقول. يا ابني بيقولوا في غيرك انت، لكن تعال وانا اعرفك بقى الذهبي ماذا يقول فيك انت. يا من لو بقيت 100 سنة يمكن ان تبلغ رتبة الحسن ابن صالح اللي قال فيه السلف لو لم يولد لكان خيرا له. لأنت ممكن بعد 100 سنة توصل رتبة الحسن ابن صالح اللي قال فيه العلماء لو لم يولد لكان خيرا له. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في معالجة مشاكل المسلمين في عالمنا المعاصر وفي كل وقت وحين، ويقتضي ذلك منا أن نبدأ بما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، شوف، أن نبدأ بما بدأ به نبينا وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولا. اكتب يلا عندك، اكتب كده أول طريق الإصلاح، أول خطوة في الإصلاح، أول لبنة من لبنات الإصلاح ما هي؟ إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولا. أين جهدنا في هذا؟ قنواتنا، مؤتمراتنا، مساجدنا، خطبنا، أين هذا الجهد البارز؟ كم خطبة خطبناها في شرك الإلهية، شرك توحيد الإلهية؟ كم مرة وحضرنا الأمم من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، في كم مسجد من مساجد الدعاة شرح كتاب التوحيد لمحمد ابن عبد الوهاب رحمه الله؟ يبقى الخطوة الأولى في بناء الأمة إصلاح عقيدتها أولا، كما فعل ماذا الأنبياء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول خطوة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولهذا أول أمر بدأ به النبي وأمر به النبي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يعني الصلاة شيخ ما مشي أول فرض؟ لا، التوحيد. طب الصلاة كانت متى؟ اليوم الثاني ولا الثالث؟ لا، بعد 10 سنين، بعد 10 سنين نزل الأمر بالصلاة. ثانيا إصلاح ما فسد من عبادته، ثالثا إصلاح ما فسد من سلوكهم ومعاملتهم وأخلاقه. يبقى ما طريق الإصلاح باختصار؟ إصلاح ما فسد من العقائد، إصلاح ما فسد من العبادات لما دخلت إلى البدع، إصلاح ما فسد من الأخلاق والسلوكيات لما ابتعدنا عن النص الشرعي فقط. طب السياسة يا شيخ؟ السياسة داخلة في هذا الكلام، بس إصلاح مش مشاركة، إصلاح يعني نصلح ما أفسده الساسة. تمام، فندخل بإسلامنا، لكن يا شيخ احنا قد لا نقدر، فندخل فنصلح تدريجيا. طيب تصلح تدريجيا بالإنكار ولا بالموافقة؟ بالترك ولا بالعمل؟ بالمحاربة ولا بالاستدلال على صحتها؟ يبقى هذا استدراج وليس تدرجا، وإنما استدرجت مش تدرجت، استدرجت. فحينما تتكلم بهذا اللسان مستدلا على هذه السياسة المحرمة بالأدلة وتنافي عنها يبقى أنت الآن مستدرج مش بتتدرج، وهذا قرة أعين الأعداء بك. إياك أن تظن أنك تغيظ الأعداء لما يرونك بلحية كده في البرلمانات أنك تغيظهم بذلك، تغيظهم بذلك. لا 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 لا، تغيظهم متى؟ لو كان بمنهجك، أما بطريقتهم فقرة العين، لأنه هو أصلا يريد أن يربيك على الديمقراطية ويربيك على العلمانية ويربيك على الليبرالية ويربيك على هذا، فأنت قصرت عليه الطريق. بدل من أن ينفق الأموال الطائلة، خلاص بدل ما يكون اللي بيناقشني في الديمقراطية هو ميخائيل ولا عزرائيل، بدل ما يناقشني في هذا، لا، اللي بيناقشني الآن مين؟ اللي بيناقشني الآن الشيخ فلان، بيناقشني الآن الداعية فلان. أنا مش واخد بالك أنت شيخ، بس يعني أصل إحنا صح إحنا مقرب بنا بحرام، بس خلي بالك بقى في بقى حاجة اسمها رؤى وحاجة اسمها، وبعدين أصل الواقع أصل خلي بالك بقى في تركيا مش عارف كلمت إيه، وسنة كذا كان في أسبانيا مش عارف إيه، وأصل مش عارف إيه. الله نجحك في كتاب وفي سنة، سيب لي تركيا الله يكرمك، وسيب لي أسبانيا، وسيب لي الدنيا كلها، خليني بالكتاب والسنة. أنا بقى أقول لك تعال الكتاب بيقول إيه والسنة بتقول إيه، وقع الصحابة كان بيقول إيه، وقع التابعين كان بيقول إيه، وماذا صنعوا، وقد واجهوا فارس، وواجهوا الروم، وواجه النبي المشركين مشرك العرب، فكانت الغلبة لمن؟ كيف؟ هات من جعلهم الله قدوة. ولهذا بيقولوا الرئيس تركيا الآن طبعا قامت عليه مظاهرات قوية الآن، فبيقولوا له الله طبعا بتاع تركيا كان قال زمان هنا عندنا بيخاطب الرئيس الصادق بيقول له يا اخي الشعب مش عاوزه، خلاص دي حرية شعب، ارادة شعب، مش عايزك سيبني للمكان. فبيقولوا له دلوقتي الشعب لا يريدك، فلماذا لا تترك المكان؟ ما انت عارفين بقى احنا امة التناقضات، دول امة التناقضات. يعني انت كنت بتنصح قبل كده بتقول يا اخي الشعب مش عاوزك، خلاص سيبني المجال، طب دلوقتي الشعب لا يريدك، الشعب يريد تغيير النظام، فلماذا لم تقل سمعنا واطعنا؟ لا، الحكومه هناك تواجه بغايه القوه. ولست اعني من هذا الترتيب فصل الامر الاول بدءا بالاهم ثم المهم ثم ما دونه، وإنما أريد أن يهتم بذلك المسلمون اهتماما شديدا كبيرا، وأعني بالمسلمين بطبيعة الأمر الدعاء، ينبغي على الدعاء أن يهتموا بهذا الأمر لإصلاح العقدي والتعبدي والخلقي. احفظها يا أخي ومشي بها في كل حد، الله يكرمك في كل مكان امشي بهذه المسألة. ها منهجكم يا جماعة في الإصلاح؟ منهجنا نصلح ما فسد في أمتنا عقديا تعبديا خلقيا على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. خلاص هذه ترجمتك، هذه ترجمتك. أنت من وماذا تريد؟ أنا مسلم متبع لإسلامي ومقتد برسولي صلى الله عليه وسلم، أريد إصلاح أمتي عقديا وتعبديا وخلقيا على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأم، ولا أزيد على ذلك حرفا واحدا. تقبلون هذا مني أو لا تقبلون؟ يبقى هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون إيه؟ أن يكون عنوانك. وباختصار ولا تتكلم كثيرا، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، ولعل الأصح أن نقول العلماء منهم، ده منهج العلماء منهم، لأن الدعاة اليوم على الأسف الشديد يدخل فيهم كل مسلم، ولو كان على فقر مضجع من العلم فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام، حتى مع إيه؟ مع جاهليه بيعتبرون أنفسهم دعاة إلى الإسلام. وإذا تذكرنا تلك القاعدة المعروفة، لا أقول عند العلماء فقط بل عند العقلاء جميعا، تلك القاعدة التي تقول فاقد الشيء لا يعطيه، هذه القاعدة فاقد الشيء لا يعطيه. فأنت قبل أن تواجه الناس بدعوة لابد أن تكون أنت على هذه الدعوة أولا. فإننا نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جدا يعدون بالملايين من المسلمين تنصرف الأنظار إليهم حين يطلق لفظة الدعاء وأعني بهم جماعة الدعوة أو جماعة التبليغ، ومع ذلك فأكثرهم كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس إيه؟ لا يعلمون. ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول. كثير من الدعاة ومنهم جماعة التبليغ أعرضوا عن الأصل الأول اللي هو إيه؟ التوحيد، أو بالأمر الأهم من الأمور التي ذكرت آنفا، وعن العقيدة والعبادة والسلوك، وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل بدأ به كل الأنبياء، وقد بينه الله تبارك وتعالى بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل والركن الأول من أركان الإسلام كما هو معلوم لدى المسلمين جميعا. وأي دعوة إخواني لا تعنى بالتوحيد أين بركتها؟ يبقى دعوة على منهج النبوة أو ليست على منهج النبوة؟ ليست على منهج النبوة. طب هل التبليغ يعنون بالتوحيد أولا؟ يعنون إخواني بالتوحيد أولا؟ لا، يبقى ليس على منهج النبوة. الإخوان يعنون بالتوحيد أولا؟ لا، يبقى ليس على منهج النبوة. الحزبيون وأن الدعوة السلفية يعنون بالتوحيد أولا؟ قد تقول أنا يعنون بالتوحيد أولا، يتكلموا عن المنابر ويحذروا من الشرك. يحذروا من الشرك إيه؟ عبارات خاطفة، عبارات خاطفة. لكن أنت انظر أي كتاب توحيد در الرسول، كتاب توحيد فين؟ كتاب توحيد فين؟ إنما الذي يهتمون به وما يسمى بتوحيد الحاكمية عندهم ليس هو توحيد الألوهية وليس هو توحيد الأسماء والصفات، بدليل أن هذه المساجد لم يدرس فيها كتب التوحيد سواء توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، ولم نرى خطبة مثلا أو خطبا مركزة على هذا الباب. فين الخطبة بس في نهي بناء المساجد على القبور؟ ها فتش في نفسك أنت أي داعية تريد الآن استخرجه أنت من رأسك. ها فين خطبة التحذير من بناء مساجد على القبور؟ فين خطبة التحذير من الطواف والنذر؟ فين خطبة في الذبح لغير الله؟ فين خطبة في كذا؟ فين أسبوع علمي في التحذير من هذا؟ فين هذا كله؟ فين كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الكتب المتخصصة في بيان توحيد الألوهية؟ كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الأصول الستة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، ستة مواضع في السيرة، مسائل الجاهلية. أين هذه الكتب من مساجدنا إن كنا دعاة للتوحيد؟ أما في الجملة نحن نحذر من الشرك في الجملة والقبور في الجملة، هذا ما يكفي في مواجهة شبهات هؤلاء. بل إن بعض هؤلاء قد يلوم الرجل الذي يتكلم خطبة كاملة في شرك القبور، وبعض هؤلاء لم يسأل عن الصوفية يمرر منهجهم في عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير محلها بأن هؤلاء منهم الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. ولما يسأل عن عالمهم الأول وهو الشعراوي إذا به يتكلم عنه كأنما يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه دعوة نظرية فقط في بعض المواضع فقط، وليست دعوة عملية. ولهذا أنت الآن تسأل محمد ناصر الدين الألباني عن إصلاح الأمة من غير أن تملي عليه شيئا، أجابك أولا بأن الإصلاح هذا لابد أن ينطلق من إيه؟ من التوحيد ومن العقيدة. إصلاح العقيدة إيه؟ أولا. قال رحمه الله تعالى ويتكلم عن جماعة التبليغ، ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور التي ذكرت أنفا، وأعني العقيدة والعبادة والسلوك، وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بدأ به كل الأنبياء، وقد بينه الله تبارك وتعالى بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل والركن الأول من أركان الإسلام كما هو معلوم لدى المسلمين جميعا. هذا الأصل الذي قام يدعو إليه أول رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح عليه السلام قرابة 1000 سنة، قرابة إيه؟ ألف سنة. والجميع يعلم، يعني سبحان الله يا إخواني، يعني نوح عليه السلام بقي ألف سنة يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلا 50 عاما، بقي ألف سنة إلى 50 عاما يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والجميع يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام العبادات والمعاملات ما هو معروف في ديننا هذا، لأنه الدين الخاتم للشرائع والأديان. ومع ذلك فقد لبث نوح في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى التوحيد، ومع ذلك عرض قومه عن دعوته كما بين الله عز وجل في محكم ذلك في محكم التنزيل، وقالوا لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الكلمة بقي نوح يدعو إليها كم سنة؟ 1000 سنة، 50 عاما. أنت الآن تتضايق من محاضرة أو اثنين أو من التنبيه على أمراض الأمة الواقعة فيها، وتقول إلى متى ستبقون الكلام في تتكلمون في هذا الأمر؟ وما لو بقيت 1000 سنة تتكلم في هذا الأمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة إخواني 10 سنين، كانت إيه كلمته التي كان يدعو إليها؟ لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ليل نهار يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا وتعليما. أما فعله فلا يحتاج إلى بحث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي إنما كان فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الله لا شريك له. أما تعليما عبادة قولا، دعا للتوحيد قولا وعملا. وأما تعليما ففي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخره الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا معاذا حينما يأتي اليمن أن يدعو أهل اليمن إلى أي شيء؟ أولا إلى التوحيد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبدأوا بما بدأ به هو به، وهو الدعوة إلى التوحيد. يبقى إذن يا إخواني ليس هذا الأمر أمرا اجتهاديا. طيب لو أنا فرضت أن مجتمعي هو أنتم، مجتمعي هو أنتم، هل ممكن أبدأ بغير التوحيد؟ لا أبدأ إلا بالتوحيد، لأن التوحيد نحن نحتاج إليه جميعا. ولهذا يذكرون أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ركز على التوحيد وكرر الدعوة للتوحيد وكذا، فكأن الطلاب قال له يوما يا شيخ يعني أما التوحيد فقد فهمناه، انظر بقى شيئا آخر غير التوحيد. فتركهم الشيخ زمانا ثم عاد فاختبرهم اختبارا وقال لهم بلغني أن فلانا زنى بحليلة تجاري وكذا وكذا. فاستعظموا هذا الأمر جدا وقالوا يزني يعني، واستعظموا هذا الأمر جدا. ثم مرت أيام فقال بلغني أن قوما بنوا يعني بيتا وأرادوا سكناه فذبحوا ذبيحة للجن أو كذا، فلم يستنكروا استنكارهم الأول. فقال وتقولون التوحيد عرفنا؟ فلا شك أن التوحيد نحن في حاجة مسة إلى أن نكرر الكلام فيه، وإلى أن نكثر الأدلة فيه، وإلى أن نتباحث مسائل هذا التوحيد العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى ذلك يا أخواني نحن بنعمل مثلا سنة توحيد سنة 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 كذا؟ لا، وإنما المهم أن تكون دعوتي قائمة على الشمولية لكن مع التركيز على التوحيد. ما أنسى التوحيد، وإنما هو فلك واحد، أخطب في التوحيد، أخطب في السنة، أخطب في الأحكام الشرعية، أخطب في السيرة، أخطب في تفسير القرآن، أبين هذا كله للناس. أما أن ننحي التوحيد فأنت لا تجد مثلا عند دعوة الإخوان المسلمين لا تجد توحيدا، بل محاربة للتوحيد. وراجع كتيب اسمه شهيد المحراب لعمر التلمساني هذا المرشد العام للإخوان في وقته كيف يتكلم في التوحيد وما التوحيد عنده وكيف يقع في شركيات ويدعو إلى شركيات. وكثير من دعاتهم وراجع البنا وحياة البنا وذكريات البنا التي كتبها وأنت ترى هذا. كذلك التبليغيون، هذا محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ في مسجد في 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 الهند هناك يضع مدفون في المسجد وهو وأبناؤه. ولئن قلت لماذا لا تنكرون هذا الشرك يقولون لا نريد أن نختلف مع الناس. ولذا دعوة التبليغ تقوم عليه على التسييس الدبلوماسية، ما يصادم الناس أبدا. ولهذا من أصول التبليغ أنهم لا يتكلمون في أربعة أمور، ولك اوعى تتكلم في أربعة أمور. الأمر الأول ما تتكلمش في السياسة. الأمر الثاني لا تتكلم في أمراض الأمة، أي مرض في الأمة لا تتكلم فيه، لأن المرض إذا تكلمت فيه في الأمة قام عليك الناس. هتكلم في التبرج، في الربا، في الشرك، في كذا في كذا. الأمر الثالث لا تتكلم في الجماعات والأحزاب. الأمر الرابع لا تتكلم في القضايا الخلافية، أي مسألة خلافية ما تتكلمش فيها. يبقى لا سياسة ولا أمراض أمة ولا قضية خلافية ولا إيه ولا جماعات. وما تتكلم فيه بقى؟ هتكلم فيه ماذا بقي؟ يقول فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبدأوا بما بدأ هو به وهو الدعوة إلى التوحيد. ولا شك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أولئك العرب المشركين من حيث إنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتهم، وبين أغلب العرب المسلمين اليوم الذين ليسوا بحاجة أن يدعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم قائلون بها على اختلاف مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم، فكلهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم في الواقع بحاجة إلى أن يفهموا معنى هذه الكلمة الطيبة. وهذا الفرق فرق جوهري جدا بين العرب الأولين الذين كانوا إذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله يستكبرون، كما هو مبين في صريح القرآن العظيم. لماذا يستكبرون؟ لأنهم يفهمون أن معنى هذه الكلمة ألا يتخذوا مع الله أندادا وألا يعبدوا إلا الله، وهم كانوا يعبدون غيره، فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله، فضلا عن النذر لغير الله والتوسل بغير الله والذبح لغيره والتحاكم لسواه إلى آخره. هنا نبه الشيخ تنبيه مهم جدا، وهو ما يحتاج إليه أيضا في مناقشة قضية العذر بالجهل، ألا وهو أن بعض الناس يقول خلاص طالما القرآن موجود هذا يكفي. لا شك أن القرآن يكفي، لكن القرآن يكفي بفهم دلالته، ولا يكفي القرآن يوجد هكذا مصحف عندي أنا رجل أمي، هل يكفيني الآن وضع المصحف في جيبي؟ ما أعرف شيئا من النصوص. طب أنا بسمع ولا أعرف شيء من النصوص ولا دلالات شيء من النصوص. طلبة العلم الآن من الذي يتكلم في تفسير القرآن؟ فلهذا كان العرب يفهمون السياق العربي ويعرفون مراد القرآن. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى هؤلاء يفهموا المراد من إيه؟ من كلمة توحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن تعال أنت النهاردة اسأل أساتذة جامعات عن معنى كلمة توحيد كلمة لا إله إلا الله. فالأمة إذن تحتاج إلى أن تعرف المراد بهذا. فإذا عرفت المراد، عرفت دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعرضت عن ذلك، فحينئذ لا يعذر أحد بهذا الجهل، ما يعذر. ليه؟ لأنه فهم المراد، لأنه فهم المراد. لكن بغير فهم المراد يبقى لابد أن نفهمه. يبقى القرآن كاف فعلا، ولكن القرآن كاف بإيه؟ كاف بدلالته. وإلا هل القرآن كاف عندك فعرفت الأحكام من خلاله وكذا وكذا، حتى بيانه لك العلماء وبيانه لك الراسخون من أهل العلم؟ نعم. هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة التي كانوا يفعلونها، ومع ذلك كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله من حيث اللغة العربية أن يتبرؤوا، شوف يعرفوا من حيث الايه اللغة، أن يتبرؤوا من كل هذه الأمور لمنافاتها لمعنى لا إله إلا الله. لكن هل اليوم احنا عندنا عجمة في اللغة أصلا؟ عجمة، كثير منا ما يعرف المراد من هذه النصوص بموجب اللغة العربية، لازم يحتاج إلى علماء يبينون ايه، علماء يبينون له. ولهذا إذا قال العلماء وقصرت أنت في التعرف فإنك لا تعذر، إذا قال العلماء وقصرت أنت في التعرف فإنك لا تعذر. نعم. أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون لا إله إلا الله فهم لا يفقهون معناها جيدا، بل لعلهم يفهمون معناها فهما معكوسا ومقلوبا تماما، بل ونزيد إنهم يرون علماء ودعاة في نظرهم هم أعلى الناس مكانة، فلا ترد المخالفة عليهم، المخالفة ما ترد على أذانهم. قال أضرب لذلك مثلا، بعضهم ألف رسالة في معنى لا إله إلا الله ففسرها لا رب إلا الله، وهذا المعنى هو الذي كان المشركون يؤمنون به وكانوا عليه. ومع ذلك لم ينفعهم إيمانهم هذا. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا لا شريك له، ولكنهم كانوا يجعلون مع الله أندادا وشركاء في عبادته. فهم يؤمنون بأن الرب واحد، ولكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة. يبقى شركهم كان فين؟ في الألوهية. فهم يعتقدون أن المعبودات كثيرة مع إيمانهم بالربوبية. ولهذا رد الله تعالى هذا الاعتقاد الذي سماه عبادة لغيره من دونه بقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لقد كان المشركون يعلمون أن قول لا إله إلا الله يلزم له التبرؤ من عبادة ما دون الله عز وجل. أما غالب المسلمين اليوم فقد فسروا هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله ب لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله، لا مخترع أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وهكذا. يبقى المسلمون في حاجة إلى أن نبين لهم يا أخواني التوحيد، بين التوحيد وبعد ذلك أحكم كما شئت، ولا تقبل معذرة واحد منهم. يقول لك بقى أنا عندي علماء أنا عندي كذا، لا، ما تقبل معذرة واحد منهم، لكن بين له. وهذا الذي عليه القرآن والسنة يا أخواني، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بيان 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 بيان. لقد كان المشركون يعلمون أن قول لا إله إلا الله يلزم له التبرؤ من عبادة الله. أما غالب المسلمين هم ما يعرفون. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله وعبد مع الله غيره، ده هو عند القبر بيقول لا إله إلا الله، ما يدري. فهو والمشركون سواء عقيدة، وإن كان ظاهره الإسلام، لأنه يقول لفظة لا إله إلا الله فهو بهذه العبارة مسلم ظاهرا، وهذا ما يوجب علينا جميعا بصفاتنا دعاء إلى الإسلام الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجة على من جهل معنى لا إله إلا الله وهو واقع في خلافها بخلاف المشرك، لأنه يأبى أن يقول لا إله إلا الله، فهو ليس مسلما لا ظاهرا ولا باطنا. لا، دول عايزين يريدون القول بأنه لا فرق بين المشرك الأصلي وبين المسلم الأصلي، لا فرق بين من هو على الإسلام وأتى بناقض وبين من ليس على الإسلام، فيستدلون بهذا، يقولون خلاص هذا مشرك وهذا مشرك. اللهم أعبر المشركين يا أخي، ولك اللهم أعبر المشركين، فوقعوا في الشرك وكانوا على الشرك، وخطبهم الله بأنهم مشركون، ما خطبهم بأنهم جاهلون، بأنهم مشركون. طيب هؤلاء من يخاطبهم الله بأنهم مؤمنون مسلمون؟ إنما المسلم الذي أتى بهذه الكلمة وصلى وصام وكذا، ولكن أتى بناقض من هذه النواقض وهو الشرك بالله عز وجل، وما يدري أن هذه الصورة شرك. ولهذا بعضهم تقول له صلي للبدوي، يقول لك أعوذ بالله أعوذ بالله. إنما الذبح أو النذر لكثرة من يفعله أمامه وللعلماء الذين يفعلون هذا أمامه، فما طرأ على ذهنه أن هذا شرك. المطلوب منك أن تعرفه بأن هذا شرك كالصلاة ولا فرق. ما واحد يقول لك ما هو ما فيش فرق بين الصلاة والذبح، عند من؟ عند من؟ أنت في حياتك ما صليت البدوي، لكن يمكن بقيت 10 سنوات في حياتك قبل ما تعرف التوحيد على هذا. محمد خليل هراس، يقول محمد أمان الجامي ويذكر قصة محمد خليل هراس، محمد خليل هراس قبل أن يكون علما من أعلام هذه الأمة المباركة في الدعوة إلى التوحيد كان إيه؟ فهل كان على الشرك ثم أسلم؟ يعني كان مشركا ثم أسلم؟ ثم أنتم كنتم مشركين ثم أسلمتم؟ وما حكم آبائكم الذين ماتوا على ذلك؟ أما إن بينت وعرفت ثم جاء يعتذر، لا ده أنا عندي الشيخ بتاعي، أنا عندي العالم يفتيني بكذا، لا لا لا، هذا لا عذر له، هذا لا عذر له. تحرك بقى. الذي نتوقف في الحكم عليك بسببه هو أنك لا تعرف دين الرسول، لك علينا هذا أن نعرفك دين الرسول ونحكم على فعل ابن شرك، فنعرفك دين الرسول، عرفته لا عذر لك بعد ذلك. فلو قلت يكفي القرآن، قال تعالى لنذركم بهم بلاغ، نقول صح 100% يكفي القرآن و100% لأنذركم بهم بلاغ، لكن بشرط يكفي القرآن، بشرط. والشك في القرآن بالمصحف كده، المصحف مع أبيك ماذا يصنع فيه؟ المصحف مع الفرنسي ماذا يصنع فيه؟ المصحف مع الأمريكي مع الأردو مع كذا ماذا يصنع فيه؟ تقول لا بس انتوا بتتكلموا بلغة عربية، احنا لغة عربية، ده احنا عامية، احنا لغة مخترعينها أصلا، احنا عندنا لغة عربية، نحن اخترعنا لغة ولهجة من عندنا. فأما جماهير المسلمين اليوم هم مسلمون لأن الرسول قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بالحق واحسبهم على الله. لذلك فإني أقول كلمة وهي نادرة الصدور مني، يقول للألباني، وهي نادرة الصدور مني، وهي إن واقع كثير من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى، من حيث سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة، لأن المشركين العرب كانوا يفهمون ولكنهم لا يؤمنون. أما غالب المسلمين اليوم فإنهم يقولون ما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله ولا يؤمنون حقا بمعناها. لذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقا هو أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ثم بتفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة، بالإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل أنواعها، لأن الله عز وجل لما حكى عن المشركين قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، جعل كل عبادة توجه لغير الله كفرا بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لهذا أنا أقول اليوم لا فائدة مطلقا من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم ثم تركهم في ضلالهم دون فهم هذه الكلمة الطيبة، وهذا لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة. كتل، جمع، اجمع في الميادين، علمت التوحيد وانت في الميدان كده، قعدت لك 20 ليلة كنت بتعلم التوحيد بقى، واستغل. تعالى يا مايكل ادعوك الاسلام يا مايكل، وانت يا ميمي تعالى يا ميمي صلي يا ميمي صلي مش عارف ايه، تعرف التوحيد تعرف السنة، وانت يا بوشكش وانت يا بيت وانت يا ابني وانت كذا ولا على طول مباشرة قبل ما ننزل هذا الشباب التقي النقي الذكي بس خلاص. انما الشباب بتاع رسائل الثلاث انت بتعلق هنا ليه؟ انتوا جايبينه ليه؟ ما هو ليس على مذهب العلمانيين ولا الديمقراطيين ولا الحزبيين. طب اعتبرونا يا جماعة زي بتوع اي حد يعني الانقاذ اللي مش عارف الايه اخوان تبليغ اي حاجة، مفيش تسليكة عندكم لنا؟ اي تسليكة؟ الاول انتوا بتكفروا؟ لا ما بتكفركوش. طيب انتوا تمام، انتوا مع غير الكفار مية مية، اخوان على تبليغ على صوفية، والتاريخ بيشهد ان احنا مع الشيعة مش عارف ايه، والصوفية مش عارف منهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه ومن يا عم اعتبرنا صوفي ظالم لنفسه يعني اي حاجة. مفيش تسليكة جاءت عندنا ووقفت خلاص، لا اخواني ولا تبليغي ولا اشعري ولا صوفي. ده انت تريد ان تجمع الامة تحت قبة من يقول بان ابن تيمية ليس سلفيا وابن القيم ليس سلفيا، كان ابن تيمية مجسما. ومع ذلك تقول انا لازلت اقول، انا دائما اقول الازهر، انا دائما اقول كذا، وينبغي ان نكون جميعا تحت قبة الازهر، وينبغي ان نكون جميعا واحبابي من واخواني من رجالة الازهر، وانا دائما ادافع عن الازهر، وانا دائما. طب اعتبرنا حد من دول؟ هذا يدلك على الهوى. لكن احنا ما بنحاربك، بنحارب اللي زيك. نحن لا نحاربها فقط، والاخوان والتبليغ والنصارى واليهود والشيعة والعلمانيين لا، هذا انت لا تستطيع ان تقول اجعلوني مثل، لان ليس لنا مثل تقيس عليه. انما احنا نقول لك اجعلونا مثل الاخوان لانكم وقفتوا معه، اجعلونا مثل الصوفية لانكم مدحتموه، اجعلونا مثل الاشاعرة لانكم مررتم مناهجهم، اجعلونا مثل جبهة الانقاذ لانكم وضعتم الايات، اجعلونا مثل عوام المسلمين لانكم تتكتلون معهم. لكن انت تقول لي بقى اجعلنا مثل مين؟ خليني زي ابن باز يا اخي، انت تتكلمش على ابن باز ابدا، ما تخليني زي ابن باز، ما تخليني زي العثيمين، ما تخليني زي تمام. يبقى ليس لك عندنا حاجة، لكن احنا نقول لك كده. عرفت يا اخوان الفرق الكبير؟ فرق كبير جدا، الله يكرمكم، فرق واضح، فرق واضح. يعني انت اللي بتنزل 8 و7 و15 و34 و47 و52 جدول الضرب كله ده، وبتجيب الحزبية السكندرية وتتكدر معهم وتعامل معهم، وتيجي عندنا وتقف. طب ليه؟ لماذا تحذر منا ولا تحذر من هؤلاء ولقد كنت من قبل تجلس تحت أرجلنا وتحذر من هؤلاء؟ فما الذي كنا عليه فغيرناه؟ احنا زي ما احنا ماشيين في حياتنا، ما قلنا نخرج على حاجة في حياتنا، ما قلنا الأحزاب قبلتنا ونحن نكرر هذا ونقرر هذا. فإذا بك تضع يدك في يد هؤلاء ثم تحارب هؤلاء، ما الدليل؟ ديانة ما الدليل؟ أصل أنتم بتسبوا المشايخ، زل يا سيدي. أنت بتطالبنا أن احنا نغفر 100 زل لأن لهم جهد، ونحن نطالبك أن تغفر لنا زلة ولنا جهد. فلماذا لا توافق أن تغفر لنا زلة؟ دفعنا إليها الغيرة لكن تجاوزنا شوية مثلا وتطالبنا أن نغفر 100 زلة دفع إليها الجهل والهوى، أهذا هو الإنصاف؟ طيب لماذا لا تغفر لنا وتحضر لنا وتعمل كذا مثلا؟ يعني أنا لا أتكلم طبعا، أقول أنا يا أخواني، يعني مش أنا هشام، أنا أقصد مشايخ السنة يعني. فلماذا؟ فلماذا؟ ولا هذه الزلة هي التي قال الله عز وجل فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ مش صح يا محمد؟ يعني شمعنا يقول لك مش عارف ايه يا سيدي، اعتبرهم اخطاء واعتبرهم كذا كذا كذا، بس لهم جهد ماشي يا عم. يعني احنا اخطأنا احنا بنقول لا، لان دي مش اخطاء، ده مخالفة اصول، لكن هنعتبر كلامك منضبطا. واحنا عملنا ايه بقى؟ احنا ما اخطأناش في الاصول، احنا كل مسألة ان احنا في نظرك تجاوزنا شوية. طب لماذا لا تغفر لنا هذه الزلة؟ لماذا تعلق صور الإخوان على بيتك بيدك وتريد أن تقطع إعلان عن دورة علمية في بعض رسائل السلف؟ طب استحي، استحي يا رجل، كلمة السلف دي لها قيمة يا أخي، لها وزن، لها ثمن يا أخي، استحي. يعني أنت عايز تشيل الإعلان اللي فيه رسائل السلف وتسيب إعلان الخلف؟ ليه وإن ليه راجعون؟ استفيدوا يا شباب، استفيدوا. فيقول الألباني رحمه الله، أقول أنا أقول اليوم لا فائدة مطلقة من تكثير المسلمين ومن تجمعهم ثم ترقيب في ضلالهم دون فهم لكلمة التوحيد، وهذا لا يفيدهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. نحن نعلم قول نبي من مات ويشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، وفي رواية أخرى دخل الجنة، فيمكن ضمان دخول الجنة لمن قالها مخلصا حتى لو كان فيمكن ضمان دخول الجنة لمن قالها مخلصا حتى لو كان يعني بعد لأي معصية. يعني يقول يعني حتى لو أطي يعني بمعصية وعذب عليها يعني، لأنه لا يخلد في النار من قالها مخلصا حتى ولو أتى بمعاصي وعذب عليها في النار. والمعتقد الاعتقاد في هذه الكلمة فإنه قد يعذب بناء على ما ارتكب واشترح من المعاصي والآثام، ولكن سيكون مصيره في نهاية دخول الجنة. وعلى العكس من ذلك، من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه فذلك لا يفيد شيئا في الآخرة، وقد يفيده في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل إذا كان المسلمين قوة وسلطان، وأما في الآخرة فلا يفيده شيئا إلا إذا كان قائلا لها وهو فاهم معناها أولا ومعتقدا لهذا المعنى ثانيا، لأن الفهم وحده لا يكفي إلا إذا اقترن مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم. نعم، يعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ويطبق ذلك عمليا فيكفر بما دون هذه الكلمة، بما دون الله، ويكفر بالمعبودات والأصنام. من قال لا إله إلا الله وعبد بدويا فقد نقض لا إله إلا الله، ما نفعته هذه الكلمة. وهذه النقطة أظن أن أكثر الناس عنها غافلون، بل نقول للشيخ الألباني أو نزيد عليه، بل إن كثيرا من الدعاء عن هذه الكلمة لغافل في معناها والدعوة إليها والدفاع عنها وتقويم الناس من أجلها، وهي لا يلزم من الفهم الإيمان. النقطة لا يلزم من الفهم الإيمان، أي أنك قد تكون فهما لمعنى الكلمة لكنك لست مؤمنا. ليه؟ لأنك لست مطبقا لها. وهذا الذي قاله ابن عبد الوهاب، إنه لا يكفي النطق بها بل ولا معرفة معناها بل ولا الدعوة إليها، حتى تضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يا سلام يا إخوان، شوف تنتقل من ألباني الأحمد لزيد العبيدي، هي دعوة واحدة. بالله عليك يا أخي، أنت لك أن تقول يا شيخ، وأنت يعني الرسائل دي كلها موضوعها واحد، صح، لكن دي معالجة ودي معالجة وده طرح وده كذا وده كذا، هو موضوعها واحد، وده تفصيل وده إجمال. ومن قال لك بأن الدين جديد في، لا، ما هو إذا خرجت عن هذا الموضوع الواحد فأنت مبتدئ. إذا خرجت عن موضوع التوحيد والاتباع تفصيلا وإجمالا يبقى أنت مبتدئ، لأن لو خرجت عن هذا الكلام بقى في الكلام يبقى أنت خرجت عن طريقة القرآن والسنة وطريقة العلماء. ولهذا أنت تروح تحضر لشيخ سلفي معروف أنت هتسمع عنده إيه، هتسمع عنده إيه، بس بقى تبويبات وكتب وعلوم وطروح وأئمة وعلماء ما شاء الله، حديقة غناء تسيب أبو داود على الترمذي على النسائي على ابن ماجه على الدارمي على الدارقطني على أحمد على البخاري على مسلم على ابن تيمية على ابن القيم على ابن رجب على ابن عبد الوهاب على المالك على الشافعي. إخواني والله العظيم أقسم بالله حينما يذكر الإنسان هذه الأسماء وكتب هؤلاء الأئمة الأعلام وتبويب هؤلاء الأعلام يعني يشعر سبحان الله برقة قلب. أنا ما أدري الأموات الغافلون عن هذه كيف تطيب لهم الحياة، يعني كيف تطيب الحياة بدون العيش في ظل هؤلاء الأئمة والسادة سبحان الله. ولكن لأنه طريق لا يؤتاه كل أحد لهذا لا يوفق إليه إلا من وفقه الله. ولهذا احمد الله عز وجل أنك من أتباع هؤلاء الأئمة. فيركز الشيخ أنه لا يلزم الفهم الإيمان، بل لابد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمنا. لذلك لأن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة، ولكن مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا عز وجل عندهم معرفة وعندهم فهم، لكن ما عندهم إيمان، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنت عنهم من الله شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوه فيما يدعيه من النبوة والرسالة. ولذلك فإن الإيمان تسبق المعرفة ولا تكفي وحدها، بل لابد أن يقترن مع معرفة الإيمان والإذعان، لأن المولى عز وجل يقول في محكم التنزيل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وعلى هذا فإذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل، فإذا عرف وصدق وآمن فهو الذي يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعضها آنفا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفا، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له من الخلود في النار. وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان، وقد لا يكون قد قام بمقتضاه من كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي، ولكنه سلم من الشرك الأكبر وقام بما يقتضيه ويستلزمه شروط الإيمان من الأعمال القلبية والظاهرية حسب اجتهاد بعض أهل العلم، وفيه تفصيل ليس هذا محل بسطه، وهو تحت المشيئة، أي أنه إذا قال هذه الكلمة وعرف معناه وقام بمقتضياتها لو حصل له بعض المعاصي فإنه إيه؟ لو حصل له بعض المعاصي فإنه وإن عذب على هذه المعاصي إلا أنه يعود داخلا الجنة بمقتضى كلمة التوحيد، أو يغفر الله عز وجل فلا يدخل النار أصلا فهو تحت المشيئة. وقد يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعل من المعاصي أو أخل ببعض الواجبات، ثم تنجي هذه الكلمة الطيبة أو يعفو الله عنه بفضل منه وكرم. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أما من قال بلسانه ولم يبقى معناها أو فقوى معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى، فهذا لا ينفعه قوله لا إله إلا الله إلا في العاجلة إذا كان يعيش في ظل الحكم الإسلامي وليس في الآجلة، يعني تعصم إيه دمه في الظاهر لأنه بيقولها ويصلي مع المسلمين وكذا فيعصم دمه في الظاهر، نعم، لكن لا تنفعه في الآخرة لأنه لم يعتقدها. ولذلك لا بد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع. شوف الشيخ سئل عن بناء الأمة والطرق اللي التي يسلك المصلحون في هذا وكذا وكذا وكذا. شوف الشيخ يركز على التوحيد ويسهب في الكلام على التوحيد لأن هذا منهج الأنبياء يا أخوان. ها؟ وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبعدين لا تنقصوا المكيال والميزان، بس اعبدوا الله الأول، ما لكم من إله غيره، بناء عاقتي. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ألا وما في إلا هذا؟ ما في إلا هذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ما في، أنا أجي اخترع. أو يا أخي لو سمحت دعنا من الكلمات دي الآن، مش وقت إن إحنا نقول هدم القبور الصوفية كذا وكذا، مش وقت إن إحنا نتكلم في دي القضايا الآن. العلمانيين ممكن يترصدوا إيه؟ يترصدوا لنا، فممكن يأخذوا بعض هذه الكلمات. ويستدلون بها علينا. هو أخذ عليك، أخذ عليك، ده هو شبع ما أخذ. ده أنتوا علمتوا المذيعين العلمانيين، علمتموهم كيف يواجهون الدعاء والعلماء وصاروا فلاسفة. قال لذلك لابد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي. أما يجي مذيع نصراني يقولوا الله، لما أنت دلوقتي بتقولوا ما فيش خروج وبتقول إن ولي الأمر يقتل الخارجين دول، ها؟ طب وما أنتوا خرجتوا مع الرئيس السابق ليه؟ ده مذيع نصراني. وما أنتوا خرجتوا عن السابق ليه؟ أصل السابق أصل كان بيظلم وكان. قال له بس دي نسبية. ما هو برضو ده بيظلم عندي ناس برضو، خرجوا عليه يقتلهم كيف؟ هو بيظلم عندي أناس، هذا أمر نسبي. أصل ده كان مع بتاع أمريكا، أصل مش عارف إيه. ثم هو نفس المسألة، يقولك ده بتاع. ما في جواب أي سنة. لكن تعال أنت بقى يقولك إيه، هيقولك إيه، أنت كنت منعت الخروج على الحاكم الصادق، لماذا تدعو إلى الخروج على الحاكم؟ قلت له أنا دخول على الحاكم لا يجوز. ولهذا احنا نزلنا بيان، لأن لا العلمانيين يا اخوان، والله يا اخوان، لا العلمانيين ولا الفسقة ولا المجرمين نسبوا إلى مشايخ السنة أنهم وقعوا محركة تمرد، إنما الذي نسب إلى مشايخ السنة هؤلاء الذين يدعون أنهم ضد سب العلماء ضد سب المشايخ. يقول بعضهم بوجه ممسوخ، ده حتى بعضهم دلوقتي بيقول ان مبارك لسه مازال حاكم شرعي، ده بعضهم وقع مع تمرد. يا كذاب، اتحداك يا كذاب، يا كذاب، يا مفتري. في واحد على اهل من اهل السنه عاقل يقولك مبارك لسه حاكم شرعي، مبارك لسه حاكم شرعي، مبارك اللي بتخشيبه لسه حاكم شرعي، حاكم شرعي ايه القضايا، حاكم شرعي. واحنا اسمعنا الدنيا كلها الحاكم بتاعنا محمد مرسي، الرئيس محمد مرسي. ايه ده، 100,000 مرة نقول هذا. عجزوا عن ان يأتوا بشيء من حق، فكان لابد من الافتراء، لابد من الايه، من الافتراء. لذلك لابد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي يسعى حقيقة وحثيثا إلى ما تدندن به كل جماعة إسلامية أو جلها، وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة. دي طبعا عبارة بيقولها كل إيه، كل جماعة، إقامة أمة إسلامية وإقامة المجتمع الإسلامي وإعادة الخلافة إلى غير ذلك. هذه الجماعات أو هذه الطائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمع على تحقيقها وعلى السعي حديثا أن يجعلها حقيقة واقعية إلا بالبدء مما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعيد التنبيه بأنني لا أعني الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه على أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها، بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة بإكماله لدينه، بل لابد لهؤلاء الدعاة أن يحملوا الإسلام كلا لا يتجزأ. وأنا حين أقول هذا بعد ذلك البيان الذي خلاصته أن يهتم الدعاة الإسلاميون حقا بأهم ما جاء به الإسلام، وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، أريد أن أسترعي النظر إلى أن هذا البيان لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله فقط، بل هذا يستلزم أيضا أن يفهم العبادات التي ينبغي أن يعبد ربنا عز وجل بها. طالما أن المعنى لا معبود حق إلا الله، فما العبادة؟ إيه هي العبادة؟ ولا يوجه شيء منها ولا يوجه شيء منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى، فهذا التفصيل لا بد أن يقترن بيانه أيضا بذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة. ويحسن أن أضرب مثلا أو أكثر من مثل من مثل حسب ما يبدو لي، لأن البيان الإجمالي لا يكفي. يقول أقول في صفحة 23 إن كثيرا من المسلمين الموحدين حقا والذين لا يوجهون عبادة من عبادته إلى غير الله عز وجل ذهنهم خال من كثير من الأفكار والعقائد الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، فكثير من هؤلاء الموحدين يمرون على كثير من الآيات وبعض الأحاديث التي تتضمن عقيدة وهم غير منتبهين إلى ما تتضمنته مع أنها من تمام الإيمان بالله عز وجل. فمثلا عقيدة الإيمان بعلو الله عز وجل على ما خلقه، أنا أعرف بالتجربة أن كثيرا من إخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنى بأن الله عز وجل على العرش استوى دون تأويل ودون تكييف، ولكن إثبات علو الله استوى يعني على وارتفع، ولكنهم حين يأتيهم معتزلي عصري أو جهمي عصري أو ماتريدي أو أشعري ويلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لا يفهم معناها الموسوس ولا الموسوس إليه، سواء الموسوس والموسوس إليه، فيحار في عقيدته ويضل عنها بعيدا. لماذا؟ لأنه لم يتلقى العقيدة الصحيحة من كل الجوانب التي تعرض لبيانها أو تعرض لبيانها كتاب ربنا عز وجل وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول المعتزلي والمعز وجل يقول أأمنتم من في السماء وأنتم تقول من أمامه، يلقي شبه على يمين على من أمامه، يبقى تعلم جيدا أن الله في السماء، فكيف الرد؟ تقوم تسكت أنت ليه؟ لأنك لا تتعمق في دراسة العقيدة. قال الشيخ أنا أريد من هذا المثال أن أبين أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها ليست واضحة للأسف في أذهان كثير ممن أمنوا بالعقيدة السلفية نفسها. صحيح ألا هو إحنا لو نؤمن بالعقيدة السلفية إيمان راسخ يا أخوان، لو أننا أمننا بها إيمان راسخ، ولو أننا أمننا بأصولها للسنة إيمانا راسخا، هنختلف في الخروج على الحاكم الظالم الذي هو عنوان في كل كتب السنة أكثر من 100 إجماع، بل أقول كل كتاب من كتب أهل السنة الجماعة يحكي الإجماع في ذلك، إما بصيغة الإجماع وإما بصيغة ولا يرون وإما بصيغة ولا نرى وإما بصيغة أصول السنة هي. ولهذا البعض وهذا من العصبية المقيتة التي نحذر منها، وأنا في الكويت لقينا أحد الشباب ممن يتعصب لبعض المشايخ، فإحنا بنتغدى، أنا مفكر طبعا صراحة اللي في الغدا معانا يعني ما فيش حد فيهم، فالمهم إحنا بنتكلم، فواحد بيقول لا بس فوجئت يعني، واحد بيقول بس ما حدش قال إن المظاهرات نطلع فيها ولا حد قال إن الخروج ولا ما فيش حد الكلام ده. فقلت له أخ متابع جيد ولا أول مرة يسمع عن واقع مصر يعني؟ لا 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 ايوه انت ما فيش حد قال ولا حد قال كذا 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 يعني فلان ما قال، قال لا لا انا ما قال، وانا اصلا من طلاب فلان ده وطول عمره بيحرم المظاهرات، يعني فلان ده بيحرم المظاهرات، قال لي اه انا من طلابي اصلا وكم سمعت له. قلت طيب يا اخواني الجالس الجلوس انتم سمعتم هذا الرجل يحرم المظاهرات يوما ما؟ قال لا. قلت يا أخي أن تحب شخصا أنت حر في هذا، لكن لا تفتري، ده أنت خطيب هنا في الكويت، يعني أنا كيف آمنك أصلا؟ أنا لا آمنك عن محراب. يا أخي أنت أحبب من شئت، لكن أنقل النقل الصحيح. هذا الرجل الذي هو يقول، وذكرت طبعا له هذا الكلام ثم أرسلت له مقطعا مع الإخوة في نفس بعد نهاية المجلس مباشرة، هذا الشيخ يقول، يسأل كده وهو يقول بعض الشباب يقول المشايخ غيروا كلامهم، كانوا يقولوا المضاهرات حرام ودلوقتي بيقولوا المضاهرات جائزة. يا ابني احنا ما غيرنا، كانت المظاهرات في العهد الماضي كنا نقول كيت وكيت وكيت وكيت، لأن المظاهرات لم يكن لها فائدة ولم يكن فيها ثمرة، وكان الناس يتجمعون وكيت 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 وكيت. أما الآن فإن المظاهرات كذا وكذا وكذا وكذا، يعني هما ما حرموها إنما كانوا يمنعونها مصالح ومفاسد. كنا نقول هي لا تؤتي بثمرة، لكن لما صارت الآن تأتي بثمرة خلاص. ده مين؟ ده اللي بيقول أنا ساكت، ده للشباب ما زال يقول فلان لا لا فلان ليس منهم، لأن فلان هذا ساكت ما بيتكلمش، لا ما كان مريض أصلا، هذا لا يتكلم، هذا لم يترك قضية يتكلم فيها. خد عندك، خد عندك اللي حصل ده ثورة من ثورة. اتنين اللي حصل ده محتقرة متأنية، وليس إن قلت وكذا فسيغضب مني أناس، إن قلت وكذا فسيغضب مني أناس. اللي حصل هذا ليس خروجا، ليس خروجا. بالنسبة لوضع الأصوات ونزول في إدلاء الانتخابات وكذا وكذا، وضع أصوات في الانتخابات في أول أمر، في أول أمر كان يقول أنا عن نفسي لن أنزل ولكن لا أمنع أحدا، ثم بعد ذلك يقول لا تتقاعسوا عن نصرة إخوانكم. المظاهرات كما قلت لك كانت لمصالح ومفاسد لا ندعو إليها، الآن قد أبهرت بقى العالم وأتت حتى الذين قاموا بالمظاهرات ما صدقوا أنها تؤتي هذه الثمار. بالنسبة لإدلاء الأصوات للإخوان وكذا يجب، بل لا أجد عذرا لأخ يبقى في البيت ولا أجد مندوحا في هذا. يبقى الانتخابات، المظاهرات، الخروج، الثورة، البرلمانات، البرلمانات. يقول لأول مرة نسمع من يقول بسم الله والحمد لله في قاعة مجلس الشعب، ما سمعنا بهذا في أبينا الأولين، وكل الناس صيح الله أكبر الله أكبر. إذن هو يمدح هذا، كان يقول بأن المشايخ وطلبة العلم ما ينزلون إلى هذا المعترك السياسي ولا حتى مشروع طلب علم ينزل. ثم لما نزل المشايخ طلبة العلم قال نؤيدهم ولا نخذلهم ونكون معهم. لماذا لم تحذر منهم لما نزلوا وأنت تقرر هذا الأمر أصلا؟ إذن إيه يعني؟ حسب المرحلة، حسب المرحلة، بين 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 بين، فإن ترجح كفة فهو معه في بدء الأمر، ما يعرف النتيجة. فلو خسر الإسلاميون كان يقول إيه؟ أنا ما أنا قلت لكم، قلت لكم بلاش المشايخ تدخل، بلاش طلبة العلم. طب لما نجحوا نتذكر قول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الألباني الآن، يا طالب الألباني، واضح المنهج ولا لا؟ واضح المعالم، واضح المنهج، واضح الكلمات. لن يختلف اثنان في مراد الألباني واختلفت الأمة في المراد من طلبة الألباني. من أول سطر في الجواب عن هذا السؤال، من أول سطر، أول سطر، وهو يسأل عن طريقة إصلاح الأمة، الألباني ما يكفيني الرسالة هذه، ما أنا لست أحتاج إلى قراءة كاملة لأنها تفصيل لما قرره هذا العالم السلفي من أول شيء. أول شيء الألباني رحمه الله تعالى يقعد إنه على الدعاة الإسلاميين اليوم جميعهم أن يعالج سوء الفهم لمعنى لا إله إلا الله ويعالج وقام الليم بذلك العلاج والدواء لنفسه، وأنه ينبغي أن نبدأ بالتوحيد والعناية بالتوحيد أولا كما هو منهج الأنبياء والمرسلين. خلاص أنا عرفت الشيخ عايز يقول إيه. الألباني ما عنده ضباب، الألباني ما عنده قراءة متأنية، الألباني ما عنده، الألباني عنده علم يسقط على الواقع مباشرة. حصل هوجة، الأمة أزاحت حاكما، إما أن يكون الحاكم كافرا فيجوز الخروج عليه كان كافرا، وإما الحاكم يكون ظالما فلا يجوز الخروج عليه. قراءة متأنية إيه؟ أنا لو أضع سؤالا الآن لأصغر طالب علم سلفي الآن، أضع سؤالا أقول له ما هو أو ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الحاكم الكافر والحاكم الظالم، فيقول إن كان كافرا واجب الخروج عليه مع القدر، وإن كان ظالما واجب الصبر عليه. بس خلاص، إيه ضباب وإيه سعد بن أبو وقاص جبناه، ما العلاقة السعد بهذا؟ ما علاقة سعد بهذا أصلا؟ عرفتم؟ يبقى ما سكتنا يا إخوان. والأمة لما نزلت الانتخابات الأخيرة واختارت من اختارت بفتوى رجلين، محدث مصر وواعظ مصر، لم توزع فتوى واحدة في شوارع مصر لعالم إخواني. أزيدكم قائلا، لم يحصل في تاريخ هذه الثورة بأكملها رغم حاجة الإخوان لأن يقف معهم الاتجاه السلفي، لم يحصل مرة واحدة ثناء جماعة الإخوان على السلفيين حتى من باب المجاملة. للنصارى حصل، للصوفية حصلت، للشيعة حصلت، إلا السلفيين. الحمد لله أن جعل بقايا في هذه الأمة عصم الله بها شباب الأمة. تخيلوا يا إخواني لو كل دعاة مصر عنده ضباب 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 ضباب، وانت تمسك الواحد يقولك ضباب، تسيبه تلاقيه بقى سحاب يحط على طول زي سيد قطب. تقول سيد قطب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر مئة، يقولك يا اخي بس ده اديب يا اخي، راجل اديب انت ازاي ليه؟ هو عالم تمام. تقوم تسيبه تبص له في الجهة التانية، واخد بالك؟ المجاهد الرجل الذي باع نفسه، علو الهمة في إصلاح الأمة، نضع هذا الرجل يكون المثال الأول في هذه الأمة. هذا الرجل الذي عاش قضية، هذا التفسير العظيم، هذا كذا 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 على منابرنا، قال الشهيد سيد قطب، هذا الرجل الذي كتب بقلمه وكتب بروحه، هذا الرجل. احنا قلنا أديب، شو انت قلت أديب من شوية؟ طريقة بهلوانية، بهلوانية اخواني. صحيح، ايه ده؟ احنا في السوق، سوق تجيب ماء بسكر ده عسل، ولا تجيب مش عارف تبيعوا زيت، ده دين، دين يا اخواني، اصول. شوف اهو انا بتجيب لك مثال اهو. يلا ما هو ده، فين بقى طلبة الانباني من رسائل الالباني؟ من الذي شرح رسائل الالباني؟ ومن الذي شرح رسائل مقبل ابن هادي؟ سبحان الله العظيم، سبحان، انا طالب الشيخ مقبل وانت داعية ضد ما كان عليه مقبل ابن هادي، دعوة الى الثورات العربية والاحزاب، وما عاش مقبل ابن هادي للقضية اعظم من هذه القضية والتحذير من هذا. طلبة الشيخ الالباني للأسف الشديد، للأسف للأسف، كما أننا لمعنا سيد قطب وهؤلاء وتركنا خليل الراس، وتركنا عبد الرحمن الوكيل، وتركنا حمد فقي، وتركنا أحمد شاكر، وتركنا عبد الرزاق عفيفي، دول اللي كانوا عايشين في عصر هذا دعاء التوحيد بصدق لم نبرزهم للأمة. الحمد لله، الحمد لله والله يا أخواني سبحان الله اللي المواقف هذه بتكشف، ولهذا لابد منها. لهذا هم الآن يقومون بحملة صعبة جدا، شرسة شرسة شرسة، حذروا من المداخل أو حذروا مش عارف من إيه، أصل كذا، وينبغي أن تكون ليه، لأنه أصل المشكلة محدش هيقدر يكتشف الكلام ده إلا أنت. وبدء العنوان كذب وافتراء، ما دخلت إيه، سمي الأشياء بأسمائها، قل أناس يقولون كيت وكيت وكيت. نريد أن نحارب أناسا يقولون لا حزبيات، نريد أن نحارب أناسا يقولون لا خروج على الحاكم، نريد أن نحارب أناسا يقولون نرجع إلى كتب السلام، نريد أن نحارب أناسا يقولون إن قالوا عن أنفسهم أنهم مداخلة، قولوا هم مداخلة، لكن ولا واحد، بل إننا نعلن بملء فينا لسنا مداخلة، لسنا ننتسب إلى ربيع ابن هادي المدخلي، لا ننتسب إليه، لا ننتسب إليه. عايزين من اكتر من كده؟ عاوزين حاجة اكتر من كده؟ لان ربيع ابن هادي المدخلي يحاكم من يقول انا انتسب اليك، ولو قال انتسب الي فاول من يرد على ربيع المدخلي نحن، اننا لا ننتسب الى احمد بن حنبل ولا الى الشافعي، افننتسب الى ربيع ابن هادي المدخلي؟ إنما هو عالم من علماء المسلمين، له ما له ما لهم وعليه ما عليه، لست مداخلا. انظروا شيئا آخر، انظروا افتراء آخر. وهذا الكلام ليس كلامي فقط، هل قال هذا أي شيخ من شيخ السنة أننا ننتسب إلى ربيع بن هادي المدخلي؟ أنتم ماذا تريدون يا أخي؟ أليس لكم الظاهر داخل لسنا مداخلا؟ طب نحلف لكم والله لسنا مداخل، والله لا ننتسب لربيع بن هادي، ومن حلف لكم بالله صدقوه. لماذا لا تنسبون الى ابن باز؟ هذا الذي تربينا عنده اصلا. لماذا لا تنسبون الى العثيمين؟ لماذا لا تنسبون إلى الفوزان؟ لماذا لا تنسبون إلى الغديان؟ لماذا لا تنسبون إلى اللحيدان؟ كتب حملناها تحت آباطنا وأثنينا الركب عندهم، لا نقول في رمضان ولا في الحج، وإنما الحمد لله سنوات طوالا شرفنا الله سبحانه وتعالى بهذا، ونسأل أن يتقبل منا ومنه. لماذا لا تنسبون إلى هذا؟ لماذا؟ قال فالشيخ واضح في الرد على الأشاعرة والمتردية والجهمية واضح، فيقول رحمه الله فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست بهذا اليسر الذي يصوره اليوم بعض الدعاة الذين يتلقون يلتقون معنا في الدعوة الكتاب والسنة، إن الأمر ليس بالسهولة التي يدعيها بعضهم. هم بيقولوا إحنا سلفيون وكذا، لكن الأمر ليس بالسهولة، والسبب ما سبق بيانه من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين حينما كانوا يدعون ليقولوا لا إله إلا الله فيأبون لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة، وبين أكثر المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقولون هذه الكلمة ولكنهم لا يفهمون معناها الصحيح. هذا الفرق الجوهري هو الآن متحقق بمثل هذه العقيدة، وأعني بها علو الله عز وجل على مخلوقاته كلها، فهذا يحتاج إلى بيان. ولا يكفي أن يعتقد المسلم الرحمن على عرش استوى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، دون أن يعرف أن كلمة في السماء التي وردت في هذا الحديث ليست ظرفية، فيكون الله داخل السماء، وهي مثل في التي ورد في قوله أأمنتم من في السماء، لأن في هنا بمعنى على، أأمنتم من على، والدليل على ذلك كثير وكثير جدا، فمن ذلك الحديث السابق المتداول بين ألسنة الناس وهو بمجموع طرقي والحمد لله صحيح، ومعنى قوله ارحموا من في الأرض لا يعني الحشرات والديدان التي في داخل الأرض، ارحموا من في الأرض ليس في داخل الأرض، ليست في ظرفية وإنما من على الأرض. قل سيروا في الأرض، وإنما من وإنما من على الأرض من إنسان وحيوان، وهذا مطابق لقوله يرحمكم من في السماء أي على السماء. فمثل هذا التفصيل لابد للمستجيبين لدعوة الحق أن يكونوا على بينة ملي. يعني الشيخ بيقول، الشيخ يقول يا سيد يا أحمد يا إبراهيم يا فلان يا حسين يا كذا، لا تقتصروا على السطحية في السلفية، لا تقل بس أنا ضد الحكام، أنا ضد الأحزاب، وأنا ضد مش عارف إيه، بس دي زمان كده، أنا أمرر الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، تحفظها كده دون أن تعرف عمق هذه الكلمة، لأنك إن جلست مع معتزلي أو جلست مع أشعري لن يتركك تقول هكذا، وإنما يورد عليك الأمثلة المشتبهة كما ذكرنا لكم من قبل، سيورد عليك تجري بأعيننا. ماذا تقول فيها؟ تقول بمرأة، يقولك بس أنت مؤول، إذا أنت مؤول فلماذا تنقم علي وأنت أصلا مؤول؟ كيف تجيب يا سلفي؟ فلابد أن تكون يا إخواني أن نكون متينين في المعتقد. أنت بتيجي الآن تقر إجماعات السلف في عدم جواز خروج الحاكم الظالم، يوم يجي واحد يقول الحسين، فلابد أن يكون عندك الإيه؟ الرد، جماعة الحسين دول. وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم يرحمكم من في الأرض أي على السماء، يرحمكم من في السماء أي على السماء. فمثل هذا التفصيل لابد المستجيبين دعوة الحق أن يكونوا على بينة. ويقرب هذا حديث الجارية وهي راعية الغنم، وهو مشهور معروف، وإنما أذكر شيئا منه. حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، قال في السماء. يا أخواني من ميزة الشيخ الألباني يعني رحمه الله، وإن كنا إحنا بنختلف مع الشيخ الألباني في كثير من المسائل، حتى فيما يتعلق بجانب الاعتقاد زي مسألة الإيمان وكذا، نحن نختلف مع شيخ المتر تفصيلا في هذا، لكن هذه زلات، هذه زلات لا تخرج الرجل عن سلفيات القح التي دعا إليها ونافح عنها طيلة حياته رحمه الله تعالى، لا كما يقول البعض هذه الزلات تستوجب خروج الشيخ الألباني من السنة وأنه يكون مبتدعا. نقول من بدع الألبانية فهو المبتدع. ليه مع هذه الزلات؟ لأنها زلات وقعت الألباني وقعت لغير الألباني، فنعامل الألبانية بما عامل العلماء وأئمة السلف. ونحن في عصرنا عاش الألباني مع علماء السلف بل كوكبة العلماء، فهل حكموا على الألباني بالبدعة؟ فإذا لم يحكم ابن باز على الألباني بأنه مبتدع، ولا العثيمين على الألباني بأنه مبتدع، وما كان يذكر الألباني عند ابن باز ولا عند العثيمين إلا يثنون عليه ثناء عطرا ويعتبرونه من أوتاد الأمة السلفيين. أجي أنا أقول الألباني مبتدع؟ أنا لا أوافقه في كثير من المسائل، لكن مسائل أكثرها فرعي أحكام. أنا أخالف الألباني في أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، ونرى الاعتكاف تبع للجمهور في جميع المساجد لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبشرون وأنتم عاكفون المساجد. الألباني يفتي بأن من أمس محرما ولم يطب بالبيت عاد، من أمس ولم يطب بالبيت عاد محرما بعد تحلله، ونحن نفتي بما عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا بأن هذا القول شاذ. الألباني يفتي بأن المرأة إذا خرج لها شعر في الوجه فإن هذا داخل في حد النمص ولا يجوز أن تأخذ المرأة شيئا من شعر وجهها في ذقنها وفي شاربها، ونحن نقول تبع لجماهير أهل العلم بأن المرأة لا تأخذ من الحاجبين، وهذا النمص في المصطلح الشرعي، وإن كان النمص لغة أوسع من هذا لكن المعنى الشرعي ما كان في الحاجبين فقط. نحن نخالف الألبانية رحمه الله تعالى في أن الزيادة على 11 ركعة في رمضان لا تجوز، ونقول بل هي جائزة عند عامة أهل العلم، ونخرج الألبانية في ذلك. أعد لكم لكن أنا الذي أترجم الألباني رحمه الله تعالى بالسنية، أنا الذي أقول علم من أعلام الأمة، أنا الذي أقول مثلي ما يحكم على الألباني بالبدعة، بل إن بدعت الألبانية فأنا المبتدع الضال المنحرف، لأنني خرجت عن طريقة علمائي وأكابري. من ميزة هذا الرجل مع عنايته الفائقة بالحديث أنه يقرر المعتقد السلفي، والحقيقة ده قليل في من قد يعنون بمثل هذا الجانب، وقد مهر في الجانب الحديثي من المعاصرين كثر زي أبو غدة وزي الكوثري وزي الغماري وزي، ولكنهم جميعا ما كان أحد على معتقد السلف، لكن هذا الرجل برز الحقيقة في المعتقد وأولى المعتقد عناية فائقة. لهذا الألباني واضح، ولهذا من الذي يا سلام والله يا أخواني آية، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثه في الأرض. وجد الكوثري والغماري وابو غدة وإلى آخره، لكن من الذي يذكر في الأمة عند شباب الأمة؟ الألباني. لماذا؟ لصنعاته الحديثية هو مثل غيره، إنما لنصرة السنة. ما نصر أحد السنة إلا رفعه الله، ولا ترك أحد السنة إلا خذله الله. ولهذا نزل المنسوب، لأن ما في نصرة سنة، ما في نصرة سنة، نزل المنسوب جدا. وهذا الذي يقلق المضجع، الحقونا جماعة ادركونا، ينبغي على العلماء أن يقوم بحملة ضد هؤلاء الذين يتكلمون على العلماء. يجب على العلماء، يجب يعني يأثمون، الحقونا يا جماعة الحقونا، احنا عمالين ننزل الأرض تاخدنا. لأنكم ما رفعتم السنة. من رفع السنة رفعته السنة، من رفع السنة رفعته السنة، ده معروف معروف. ايه الفرق بين القرضاوي والألباني؟ ايه الفرق بين القرضاوي وابن باز؟ القرضاوي عقلية واطلاع وكذا، هو ابن باز هو العثيمين، ها؟ نفس الطبق، الشعراوي نفس الطبقات دي، اخوان واحدة، دي طبقة واحدة، ولكن فرق بين الثرى والثري. واين نور ابو سكران؟ سبحانه والله احفظ حاجات دي، انا عايز حد يبقى عندكم يعني يقول لي الحاج ايه الحاجتين دول، ما اعرفش انا، انا اللي على على قلبي على لساني ما اعرفش حتى ليه عباره حتى احفظها، مش عارف اين ايه من ايه، في شويه كده فجع القران ده بتلاقيهم محفوظين كده، ايه قوالب كده. قال حديث الجارية حينما سألها رسول الله أين الله، قال في السماء. لو سألت اليوم بعض كبار شيوخ الأزهر مثلا أين الله، لقد لك في كل مكان، بينما الجارية أجابت بأنه في السماء وأقرها النبي. لماذا؟ لأنها أجابت على الفطرة، وكانت تعيش بما يمكن أن نسميه بتعبيرنا العصري بيئة سلفية. كانت تعيش في إيه؟ بيئة سلفية. ما هو عوام البيئة السلفية يبقى إيه؟ سلفي. والله العظيم يا إخواني أنني التقيت ببعض عوام في نجد، كانوا من طلاب محمد بن إبراهيم، والله يا إخواني والله ألفوا كتبا، والله ألفوا كتبا، وهم كانوا بيعودوا عوام، بيعودوا بحق ابن إبراهيم. على الجاد، على الجاد. ولهذا تلاقوا في المساجد ايه العوام دول، يسلم الواحد الامام مثلا يوم يعزه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يا مسلمون اتقوا الله واعتنوا بالتوحيد، وعلى العبد ان يعرف الاصول الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك، يا مسلمون تأتون المساجد وتتركون أولادكم وأبناءكم، الله بيسألكم عن هذا، اتقوا الله لا تتركوا الأولاد في البيوت، ولا يتكلم إلا في التوحيد ودعوة إلى هذا. عندهم يعني ما أحد يعترض عليهم، حتى كبار المسؤولين لو يدخل في أي مكان يعرض كبار السن هؤلاء. ولهذا بعضهم يعني من النوادر في مسجد الشيخ فوزان، طبعا الشيخ فوزان ما فيش حد في مسجده ما يمكن حد يقوم كده يدي موعظة إلا بإذن، فالشيخ شديد في هذا طبعا، شديد جدا. فالمهم جاء واحد من دول فقام يعرض، فالشيخ قال له لو سمحت يعني بقطعد يعني. ورجل كبير طبعا، دول حتى مع الامن وكده مش حاجه اسمها اقامتك وبتاع ده هويتك وكلام من ده، هم دول بيبقوا ايه. فالشيخ فوزان بيقول يعني بينهى الرجل ان هو يعرض يعني، فقال اللهم اني اشهدك ان عبدك صالح الفوزان منعني من التذكير. طبعا الشيخ فوزان حدش يجرؤ اصلا يقوله بيم، واخد بالك؟ فدول يعني ما لهمش حل. نعم. فالجارية اجابت بهذا الجواب على فطرتي، لانها في بيئة سلفية لم تتلوث باي بيئة سيئة بالتعبير العام، لانها تخرجت كما يقولون اليوم من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبحان الله تجد الشحات هذا اللي بيجمع الاموال هناك يقول لك يا جماعة انا يعني بالله ثم بكم انا كذا كذا كذا، انا ما فيش حاجة اسمها لا، ما فيش والنبي وفي عرضك وفي حق النبي وكلام من ذا، حتى ثم يقولها وبيشحت لا يقول ثم. هذه المدرسة لم تكن خاصة ببعض الرجال ولا بعض النساء، وإنما كانت مشاعة بين الناس. يا سلام يا سلام، شوف يقول هذه المدرسة لم تكن خاصة ببعض الرجال ولا ببعض النساء، وإنما كانت مشاعة بين الناس وتضم الرجال والنساء وتعم المجتمع بأكمله. ولذلك عرفت راعية الغنم العقيدة، هذه لفتة طيبة مباركة من الشيخ رحمه الله. ولذلك عرفت راعية الغنم العقيدة لأنها لم تتلوث بأي بيئة سيئة، عرفت العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة، وهو ما لم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب والسنة. واليوم أقول لازم أنا أقول لأنبه إخواني الأطفال اللي فوق دول، أنتم نفسكم يعني نوقف الدرس ونعود ننبه ما أصلحكم. واليوم أقول لا يوجد شيء من هذا البيان والوضوح بين المسلمين، بحيث لو سألت لا أقول راعية الغنم بل راعي أمة أو الجماعة، فإنه قد يحار في الجواب. يا سلام، مش يقول مش لو أنك سألت راعية الغنم اليوم، لا ده أنت لو سألت راعي جماعة مسؤول قد يحار في الجواب، كما يحار الكثيرون اليوم إلا من رحم الله وقلمهم. بعض إخوانكم هقول لكم بس عبارتين فقط عشان تعرفوا إلى أي مدى وصل الجهل بالمسلمين. ولسه فأحد إخوانكم بيقول لي بعد قبل الدرس يعني أنه التقى مع بعض الإخوان فبيتكلموا في الشيعة والشيعة، وبيقول يعني أنتم بتقولوا بيسموا فلان وفلان، فالأخ بيقول يعني فلان وفلان يعني مين دول فلان وفلان يعني إيه عائشة وكذا، فبقول تريسا ايه بيقول ايه بيقول ايه انت لسه بقى تمسكوا بالحاجات الهايفه ديت الحاجات الهايفه ديت. واحد اخوانكم كان بيخطب اليوم خطبه اليوم يعني الكلام في عائشه دي الحاجات الهايفه. احد اخوانكم بيخطب اليوم فيبدأ ان هو ذكر حركه يعني تمرد وتبرأ من هذا تمرد الخروج على السلطان. المهم واحد بعد الصلاه هو بيتكلم في تمرد، ليه هو بيتكلم مش عارف ايه، ده الأنبياء كانوا متمردين. هذا واقع المسلمين اليوم، لأننا لم نعلم هؤلاء المسلمين الدين الصحيح، لم تقرأ هذه الرسائل والكتب على القنوات الفضائية ليتعلم المسلمون. النهاردة اليوم 28 رجب 1434 يستدل هؤلاء على ان الانبياء كانوا متمردين والعياذ بالله. إذن فالدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس تقتضي منا ألا نمر بالآيات دون تفصيل كما في العهد الأول، لأنهم أولا كانوا يفهمون العبارات العربية بيسر، وثانيا لأنه لم يكن هناك انحراف وزيغ في العقيدة نبع من الفلسفة وعلم الكلام، فقام ما يعارض العقيدة السليمة، فأوضاعنا اليوم تختلف تماما عما كان عليه المسلمون الأوائل. فلا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الحال في العهد الأول. نعم، وأقرب هذا في مثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عنازان إن شاء الله تعالى من اليسر المعروف حينئذ أن الصحابي يسمع الحديث من الرسول مباشرة، ثم التابعي يسمع الحديث من الصحابي مباشرة، وهكذا نقف عند القرون الثلاثة المشهودة أم الخيرية ونسأل هل كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ وأزيد قائلا أو علم أصول الفقه، وأزيد قائلا أو علم النحو والصرف، وأزيد قائلا أو مناهج المفسرين. لم يكن شيء من هذه العلوم، إنما وضعت هذه العلوم قواعد لتضبط زللنا ولترجعنا عن الانحراف الذي صار عليه الناس اليوم. فلما حصلت عجمة في اللسان كان لابد من وضع قواعد في النحو، ولما حصلت عجمة في الفهم كان لابد من وضع قواعد في الأصول، ولما حصل كذب في النقل كان لابد من علم الحديث، ولما حصل تجرؤ على كتاب الله كان لابد من مناهج مفسرين، وهكذا. فهل كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ الجواب لا. وهل كان هناك شيء اسمه علم الجرح والتعديل؟ الجواب لا. أما الآن فهذان العلمان لا بد منهما لطالب العلم، وهما من فروض الكفاية، وذلك لكي يتمكن العالم اليوم من معرفة الحديث إن كان صحيحا أو ضعيفا. فالأمر لم يعد ميسرا سهلا كما كان ذلك ميسرا للصحابي، لأن الصحابي كان يتلقى الحديث من الصحابة الذين زكوا بشهادة الله عز وجل لهم، فما كان يومئذ ميسورا ليس ميسورا اليوم من حيث صفاء العلم وثقة مصادر التلقي. وهذا الذي عبر عنه ابن سيرين بأنه لولا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما إيه، ثم قال أما اليوم فنقول سموا لنا رجالكم. الأول ما كان فيه سموا لنا رجالكم، لأن أي رجل سيروي فهو الصادق الثقة، لكن لما حصل كذب قال صار منهجه سموا لنا رجالكم. لهذا لابد من ملاحظة هذا الأمر واهتمام به كما ينبغي بما يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين، والتي لم تحط بالمسلمين الأولين من حيث التلوث العقدي الذي سبب إشكالات وأوجد شبهات من أهل البدع المنحرفين عن العقيدة الصحيحة ومنهج الحق تحت مسميات كثيرة، ومنها الدعوة إلى الله إلى الكتاب والسنة فقط كما يزعم ذلك وادعي منتسبون إلى علم الكلام. ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما جاء في الأحاديث الصحيحة في ذلك، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء في بعض تلك الأحاديث قال للواحد منهم 50 من الأجر، قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال منكم. وهذا الحديث صححه الشيخ في السلسلة، وهذا من نتائج الغربة الشديدة للإسلام اليوم التي لم تكن في الزمن الأول. ولا شك أن غربة الزمن الأول كانت بين شرك صريح وتوحيد خال من كل شائبة، بين كفر بواح وإيمان صادق. أما الآن اسمع بقى الكلام الجميل ده، الغربة الأولى يا أخواني كانت بين إيه؟ شرك وإسلام، بين أبي جهل ومحمد بن عبد الله. أما الآن فالمشكلة بين المسلمين أنفسهم، فأكثرهم توحيد مليء بالشوائب ويوجه العبادات إلى غير الله ويدعي الإيمان. هذه القضية ينبغي الانتباه إليها أولا. صارت الغربة فين؟ بين المسلمين، بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء. ثم صارت الغربة أشد بين المنتسبين إلى السنة فصار الدعي وصار الصادق. ثم قد تصير في الصادقين أنفسهم غربة أخرى، ألا وهي حظ النفس، فقد يقدم حظ نفسه على دعوته. ونسأل الله السلامة والعافية. وثانيا، لا ينبغي أن يقول بعض الناس إننا لابد لنا من الانتقال إلى مرحلة أخرى غير مرحلة التوحيد، وهي العمل السياسي. لابد لنا، بعض الناس يقول لابد لنا من الانتقال إلى مرحلة أخرى غير مرحلة التوحيد وهي العمل السياسي. احنا خلاص ربينا 30 سنة في المساجد على التوحيد، هلم بقى إلى العمل السياسي. لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولا، فلا ينبغي أن نقول نحن عرب والقرآن نزل بلغاتنا، مع تذكيرنا أن العرب اليوم عكس الأعاجم الذين استعربوا بسبب بعدهم عن لغتهم، وهذا ما أبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهب أننا نحن العرب قد فهمنا الإسلام فهما صحيحا، فليس من الواجب علينا بأن نعمل عملا سياسيا ونحرك الناس تحريكا سياسيا ونشغلهم بالسياسة عما يجب عليهم الاشتغال به في فهم الإسلام في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك. فأنا لا أعتقد أن هناك شعبا يعد بالملايين قد فهم الإسلام فهما صحيحا، أعني العقيدة والعبادة والسلوك وربي عليها. يعني حتى ننتقل بيوم ليله إلى سياسة، وليس إلى سياسة شرعية، ما في مشكلة. ولهذا نحن ندندن أبدا، سبحان الله، بعد ما كان الناس تنظر إليه تقول لك الناس دول طيبين، الناس دول ما مش دعوة، الناس دول دعاء إلى الله، الناس دول تمام، الناس دول وكان المجتمع قبل هذه سبحان الله الانتكاسة هذه كان المجتمع مقبلا علينا. أين دعوة الإخوان قبل؟ أين دعوة الجهاد قبل؟ أين دعوة التبليغ قبل؟ أين دور العلمانيين قبل؟ كل هذا صار عندنا، والناس يجتمعون حولك ويلجأون إليك، وأرقام مشايخ السنة هي التي في جيوب الناس، إذا أرادوا السؤال سألوا شيخ السنة، ما يسألون مفتي الجمهورية. ثم دخلوا، فماذا كانت النتيجة اليوم؟ أيكم الذي لم يسب الآن؟ أيكم الذي خرج من بيته إلى أي مشوار وعاد دون أن يشتم؟ لازم يا لازم. أيكم يا أخوان؟ هذا أمر صرنا نتأذى منه، ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، يا ليت الأمر يقف عند هذا الحد. إن الأمر قد يتعدى إلى ما لا تحمد عقباه. لقد كان في الزمن الماضي في فرق بين صاحب لحية وحليق، بقى صاحب اللحية السلفي والحليق معروف، الآن بقى نعمل إيه؟ طب أنا مانيش حزب، أنا لست لا نور ولا ظلمة ولا وطن ولا تنمية، طب الناس هتعرفني إزاي؟ النور زي بالظبط، جلبته قصيرة ولحيته طويلة زي، أعمل إيه بقى؟ كل ما أجي معدي يقول الله يخرب بيتك يا مش عارف إيه، الله مش عارف إيه، خربتوا بيتنا، أنا عايز أعرفهم إن أنا مش اللي خربت بيتكم، أنا مش من الناس دي. أعمل إيه بقى؟ أقول إيه؟ أعلق لوحة؟ ولا أعمل إيه؟ صحيح، عايزين نقول للناس، نقول إيه؟ لكن الله يتولانا إن شاء الله. ولذلك نحن ندندن أبدا ونركز دائما حول النقطتين الأساسيتين اللتين هما قاعدة التغيير للحق. وجعل الشيخ قاعدتين للتغيير يا أخوان، قال التصفية والتربية. يا سلام، فلا بد من الأمرين معا، التصفية والتربية. فإن كان هناك نوع من التصفية في بلد فهو في العقيدة، وهذا بحد ذاته يعتبر عملا كبيرا وعظيما، أن يحدث في جزء من المجتمع الإسلامي الكبير، أعني شعبا من الشعوب، أما العبادة فتحتاج إلى أن تتخلص من المذهبية الضيقة، والعمل على الرجوع إلى السنة الصحيحة. فقد يكون هناك علماء أجلاء فهموا الإسلام فهما صحيحا من كل الجوانب، لكنني لا أعتقد أن فردا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين يمكنهم أن يقوموا بواجب التصفية، تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه، سواء في العقيدة أو العبادة أو السلوك. ده مراد الشيخ، التصفية يعني تنقية ما دخل إلى الإسلام من فساد عقدي وتعبدي وأخلاقي. تربية أي تربية على، إذن تخلية وتحلية. إنه لا يستطيع أن ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون يقومون بتصفية ما علق به من كل دخيل، ويرب من حولهم تربية صحيحة سليمة، فالتصفية والتربية الآن مفقودتان. ولذلك سيكون للتحرك السياسي في أي مجتمع إسلامي لا يحكم بالشرع آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين. أما النصيحة فيتحل محل التحرك السياسي في أي بلد يحكم بالشرع من خلال المشورة، أما النصيحة فيتحل محل التحرك السياسي، يا سلام يا سلام، في أي بلد يحكم بالشرع من خلال المشورة أو من خلال إبدائها بالتي أحسن بضابط الشرعية بعيدا عن لغة الإلزام أو التشهير. فالبلاغ يقيم الحجة، فالبلاغ يقيم الحجة ويبرئ الذمة. ومن النصح أيضا أن نشغل الناس فيما ينفعهم بتصحيح العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملات. وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق التربية والتصفية في المجتمع الإسلامي كله، وهذا ما لا نفكر فيه ولا نحلم به في المنام، لأن هذا تحقيق مستحيل. لأن الله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وهؤلاء لا يتحقق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى إلا إذا فهموا الإسلام فهما صحيحا، وربوا أنفسهم وأهليهم ومن كان حولهم على هذا الإسلام الصحيح. فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة، مع أننا لا ننكره صحيح، السياسة جزء من ديننا أخوة، أبواب القضاء، أبواب الإمارة، أبواب تطبيق الحدود، كل هذا سياسة. لكن كأي باب من الأبواب سياسة إيه؟ شرعية. هذا يصلي وأنت تصلي، صلاة هذا صلاة بدعية. لو دعاك الناس الآن إلى صلاة الرغائب تصلي ولا ما تصلي؟ لا تصلي. ليه؟ لأنها بدعة. هل يصح أن أقول لك قائل الآن لماذا لا تصلي وتصد عن الصلاة؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ تقول: لا، ليست هذه الصلاة، أنا أنهى عن هذه الصلاة لأنها بدعة، لم يكن عليها محمد بن عبد الله. طيب الفرح الآن القائم على الزمر والطبل لماذا لا تذهب إليه؟ ليس هذا هو الفرح الشرعي. طيب ما تروح؟ لا لا أذهب. طب والمئتم هذا التعزية فضل التعزية؟ نعم، لكن هناك مخالفات، فلا تحتج عليه بفضل التعزية لأن هذا مخالفات، ولا تحتج عليه بفضل مشاركة أخيك في الفرح لأن هذا مخالفات، ولا تحتج عليه بالصلاة البدعية لأن هذه مخالفات، ولا تحتج علي أنني لم أدخل في السياسة البدعية لأنها مخالفات. فلماذا بقى تقول هنا هنسيبها لمين؟ طب وانت هتسيب الرقص لمين والطبل لمين؟ ما تطلع الأخوات المنتقبات يرقصن، هتسيبها لمين؟ لا 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 لا، حرام. ينفع الأخت ترقص وينفع الأخت تبقى في البرلمان؟ ينفع الجميع واحد؟ لا تحترق عند ثم لا، الجامع واحد، الجامع ايه واحد. نعم. فيقول الشيخ: مع اننا لا ننكر يعني العمل السياسي، الا اننا نؤمن بالتسلسل الشرعي المنطقي في ان واحد. نبدا بالعقيده. شوف شوف، لو قال الكلام ده وريحنا طلبه الالباني وخلاص، ما هو كلام جميل. ويطلع بقى من اول يوم يقول هذا الكلام، كلام واضح. يقول ايه بقى؟ يقول ايه؟ مش بقى مش نازل ومانش مانع، ما يدخلش المشايخ ويدخل العوام. ان كانت حراما فعلما يدخل العوام، وان كانت حلالا فعلما لا يكون اولى بها المشايخ. مين اللي هيغير في المجتمع؟ مش العوام، العوام يضحكوا عليهم داخل قبة مجلس الشعب، احنا عايزين علماء، عاوزين طلاب العلم. فإن كانت حلالا يبقى يجب على العلماء يدخلوا، وإن كانت حراما فلا نعلم محرما على العلماء وهو جائز للعوام. كده يعني واحدة واحدة نمشي واحدة واحدة. لا تعال بقى اسأل الألباني، اسأل الألباني ماذا يقول لك الألباني؟ العمل السياسي. ها ماذا بقى قال الألباني؟ قال فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة، مع أننا لا ننكره، إلا أننا نؤمن بالتسلسل الشرعي المنطقي في أن واحد، نبدأ بالعقيدة ونسن بالعبادة ثم بالسلوك تصحيحا وتربية، ثم لابد أن يأتي يوم ندخل فيه في مرحلة السياسة بمفهومها الشرعي. هذا العلماء، هذا العلماء، هذا العلماء. حيث انت احترت الوقت سطر، هو سطرين بالضبط، سطرين وكلمتين. اسمع عم نشأت قال لك نبت بالعقيد ونثني بالعباد ثم بالسلوك تصحيحا وتربية، ثم لابد أن يأتي يوم ندخل فيه في مرحلة السياسة. يجي يوم يا سيدي بس تحكيلش، خلينا نربي، خلينا نربي، نبدأ بنهاج النبوة، ثم يأتي يوم اللي هندخل إلى السياسة هتجينا هي بقى، الله سيمنحنا إياه. هيجي المجتمع يقول يا جماعة أنتوا أصدق الناس، احكمونا، أنتوا أصدق الناس، أنتوا أولى الناس بالسياسة. ثم لابد 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 أن يأتي اليوم ندخل فيه في مرحلة السياسة بمفهومها الشرعي، زي ما مشى النبي دعوة ثم دعوة ثم دعوة ثم دعوة 13 سنة ثم هجرة. عيلة أكتر بقى، مش ثم تمكين، لا يعني أنا هفضل كده أنت تمشي وراي، وبعد ما تمشي وراي وصدقتني، وبعد ما تمشي وراي هتلاقينا مقفولة في وشنا وكلنا في السجون. هتقول لي بقى انت وقتها هشام انت ورطتنا، ولا هتقول لي ايه؟ هقول لك اصبر، ده عيلك معاك دلوقتي، اصبر شوي، بعد السجن بقى يلا نترب، يلا نترب، يلا نترب، واخد بالك؟ لغاية ما ايه؟ لغاية ما ايه؟ لغاية ما يبعت لك الملك اطلع على السجن تعالى. لا مانيش جاي، لازم انا اعرف انا اطلع على ايه؟ خلاص؟ طيب انك اليوم لدينا ما كنا امين، طب اجعلني بقى على خزائن الارض اني حفيظ عليه. بس انا لما كنت في المجتمع اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لما دخلوني السجن يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، لما طلعت من السجن اني حفيظ عليه. فهي لابد ان تاتي، لكن هتاتي بايه؟ بترتيبها. فبعد 13 سنة دعوة جاءت الهجرة، ثم بعد الهجرة جاءت بقى الغزوات والحروب، ثم بعد هذا ما بقي إلا التمكين فتعود داخلا إلى مكة. فيقول أبو سفيان لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، فيقول العباس إنها النبوة، دعك من مفاهيم قريش وذاك من فهم الجارية، ملك ورئاسة، إنها النبوة، إنها النبوة. يبقى احنا بنسعى النبوة، يبقى دولة السياسة بتاعتنا يومها هتبقى مكتوب عليها ايه؟ إنها النبوة. لكن انت ما تبص الى التمكين في مجلس الشعب والتمكين في اللجنة الدستورية والتمكين في هذا، هل تستطيع ان تضع عليها إنها النبوة؟ لا. ما تحط ايه؟ بس هي النبوة، بس هزود كلمة ايه؟ انها خلاف النبوة، هي بس كلمة واحدة، انها خلاف النبوة، انها ليست النبوة، انها عكس النبوة، انها ضد النبوة، انها الهروب من النبوة، انها وهكذا. لأن السياسة معناها إدارة شؤون الأمة، فمن الذي يدير شؤون الأمة؟ الجواب ليس زيدا ولا بكرا ولا عمرا، ممن يؤسس حزبا أو يترأس حركة أو يوجه جماعة. يا ويلكم الألبان النهاردة، يا ويلكم، هنعملها كده عنوان، هنعمل عنوان الكتاب هذا، يا ويل الحزبيين من الألباني. أليس هذا الألباني؟ هذا الألباني. تقول صححه الألباني، جميل، وأين عقيدة الألباني؟ تقول رواه البخاري، تمام، وأين عقيدة البخاري؟ شوف، ليس زيدا ولا بكرا ولا عمرا، ممن ايه؟ ممن ايه؟ يؤسس حزب او يترأس حركة او يوجه جماعة، يعني ايوان تمام كده. هذا الامر خاص بولي الامر الذي يبايع من قبل المسلمين، هذا هو الذي يجب عليه معرفة سياسة الواقع وإدارته. فإذا كان المسلمون غير متحدين كحالنا اليوم، فتولى ذلك كل ولي أمر حسب حدود سلطانه. أما أن نشغل فتولى كل أمر حسب حدود سلطانه، يبقى بتاع الأردن، بتاع مصر، بتاع ليبيا، وهكذا. أما أن نشغل أنفسنا في أمور لو افترضنا أننا عرفنا حق المعرفة فلن تنفعنا معرفتنا هذه، التثقيف السياسي، التثقيف السياسي، دورات حتى نعرف كيف نتعامل سياسيا في ظل الوضع الايه الراهن، لأننا لا نتمكن من إدارتها، ولأننا لا نملك القرار لإدارة الأمة، وهذا وحده عبث لا طائل تحته. ولنضرب مثلا الحروب القائمة ضد المسلمين في كثير من بلاد الإسلام، هل يفيد أن نشغل حماس المسلمين تجاهها ونحن لا نملك الجهاد الواجب؟ إذا خلي بالك، الحروب ضد المسلمين هنا وهناك، هل نشغل حماس المسلمين تجاهها ونحن لا نملك الجهاد الواجب إدارته من إمام مسؤول عوقدت له البيعة؟ ده الشيخ بيطلع طلعات، هذه طلعات عجيبة، اطلع اضرب، اطلع اضرب بسياط الحق والدليل والنص والمنهج، تشغل المسلمين وتوجب الجهاد عليهم، اطلعوا انتم في ابائكم، ارأيتم اخواننا هنا وهناك وانت بين ابنك، يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ اطلق المرأة اعمل ايه يعني؟ اقول لي اعمل ايه؟ اضرب العيال ما عدش اكلهم؟ اسيب وظيفتي؟ طب قول لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ والله والله اني اتقطع حصرات على المسلمين هنا وهناك، لكن ماذا اعمل ايه؟ الجهاد. طيب امامي يلا، اي جهاد ونحن لا نملك الجهاد الواجب ادارته، الواجب إدارته من إمام مسؤول عقدت له البيعة؟ مش الإمام ابن بن لادن، لا، الإمام المسؤول عقدت له البيعة من المسلمين. لا فائدة من هذا العمل، ولا نقول إنه ليس بواجب، ولكننا نقول إنه أمر سابق لأوانه. رب الأمة الأول كما رب النبي، النبي لم يبدأ بالجهاد ولا بالحكم، إنما بدأ بالتربية على التوحيد. النبي ما بدأ بجهاد، فاصبر على ما يقول واهجره مجرا جميلا، ولا بدأ بالحكم، قولوا لا إله الله تفلحوا، بدأ بالدعوة، وبعدين والدعوة، وبعدين والدعوة. أحد هؤلاء وأنا بجلس معه والله أخوان المغربي يقول لي طبعا هتقول لي إيه الدعوة ونبدأ بالدعوة ولا؟ قلت أنت بتساومنا على هذا؟ أنت تساومنا على هذا؟ ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا بتفهيمهم الإسلام الصحيح وتربيتهم تربية صحيحة. أما أن نشغلهم بأمور حماسية وعاطفية فذلك مما سيصرفهم عن التمكن في فهم الدعوة. فترى إيه؟ ترى يسحز جاهل ما يعرف الإسلام، التي يجب أن يقوم بها كل مكلف من المسلمين كتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك، وهي منفروض العينية التي لا يعذر المقصر فيها. وأما الأمور الأخرى فبعضها يكون من الأمور الكفائية كمثل ما يسمى اليوم فقه الواقع والاشتغال بالعمل السياسي الذي هو من مسؤولية من لهم الحل والعقد الذي بإمكانهم أن يستفيدوا من ذلك عمليا. أما نعرفه بعض الأفراد الذين ليس بأيديهم حل ولا عقد ويشغل جمهور الناس بالمهم عن الأهم فذلك مما صرفهم عن المعرفة الصحيحة. وهذا ما نلمسه لمس اليد في كثير من مناهج الأحزاب والجماعات الإسلامية اليوم، حيث نعرف أن بعضهم انصرف عن تعليم الشباب المسلم المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة من أجل أن يتعلم ويفهم العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والسلوك الصحيح، وإذا ببعض هؤلاء الدعاة ينشغلون بالعمل السياسي ومحاولة الدخول في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله، فصرفهم هذا عن الأهم واشتغلوا بما ليس مهما في هذه الظروف القائمة الآن. دخلوا إيه؟ البرلمانات. كلام ده هو الشيخ الألباني مات سنة كم يا جماعة؟ بقاله 14 سنة تقريبا. الشيخ الألباني بقاله 14 سنة ميت تقريبا. أما ما جاء في السؤال عن كيفية براءة ذمة المسلم أو مساهمة في تغيير هذا الواقع الأليم، فنقول كل من المسلمين بحسب، العالم منهم يجب عليه ما يجب على غير العالم. وكما أذكر في هذه المناسبة إن الله عز وجل قد أكمل النعمة بكتابه وجعله دستورا للمؤمنين به، من ذلك أن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين، عالما وغير عالم، وأوجب على كل منهما ما لم يجبه على الآخر. فعلى الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا أهل العلم، وعلى العلماء أن يجيبوهم عما سألوا عنه. فالواجبات من هذا المنطلق تختلف باختلاف الأشخاص. فالعالم اليوم عليه أن يدعو إلى دعوة الحق في حدود الاستطاعة، وغير العالم عليه أن يسأل. يبقى المجتمع المسلم أحد رجلين، عالم يفتي وعامي يسأل عما يهمه بحق نفسه أو من كان راعيا له كزوجة أو ولد أو نحوه. فإذا قام المسلم من كلا الفريقين بما يستطيع فقد نجا، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن مع الأسف الشديد نعيش في مأساة ألمت بالمسلمين لا يعرف التاريخ لها مثيلا، وهو تداعي الكفار على المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديثه المعروف والصحيح: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله رهبة من صدور عدوكم لكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فواجب العلماء إذن أن يجاهدوا في التصفية والتربية، وذلك بتعليم المسلمين التوحيد الصحيح وتصحيح العقائد والعبادات والسلوك، كل حسب طاقته وفي البلاد التي يعيش فيها، لأنهم لا يستطيعون القيام بجهاد اليهود في صف واحد ما داموا كحالنا اليوم متفرقين، لا يجمعهم بلد واحد ولا صف واحد، فإنهم لا يستطيعون القيام بمثل هذا الجهاد لصد الأعداء الذين تداعوا عليهم. ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة شرعية بإمكانهم أن يتخذوها، لأننا لا نملك القدرة المادية، ولو استطعنا فإننا لا نستطيع أن نتحرك فعلا، لأن هناك حكومات وقيادات وحكاما في كثير من البلاد المسلمين يتبنون سياسات لا تتفق مع السياسة الشرعية مع الأسف الشديد. لكننا نستطيع أن نحقق بإذن الله هذين الأمرين العظيمين اللذين ذكرتهما آنفا، وهما التصفية والتربية. هذا الشيء في أيدينا يا أخوان، لنستطيع الآن التصفية والتربية. لا تشغل بالك بما لا تستطيعه. وحينما يقوم الدعاء المسلمون بهذا الواجب المهم جدا في بلد لا يتبنى سياسة لا تتفق مع السياسة الشرعية ويجتمعون على هذا الأساس، فأنا أعتقد يومئذ أنه سيصدق عليهم قول الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن واجب كل مسلم أن يعمل ما باستطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس هناك تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة وبين إقامة الدولة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله، لأن أول ما يحكم بما أنزل الله فيه أو يحكم بما أنزل الله فيه هو إقامة التوحيد. وهناك بلا شك أمور خاصة وقعت في بعض العصور، وهي أن تكون العزلة خيرا من المخالطة، فيعتزل المسلم في شعب من في شعب من الشعاب، ويعبد ربه ويكف من شر الناس إليه وشره إليهم. هذا الأمر قد جاءت في أحاديث كثيرة جدا، لنا الأصل كما في حديث ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالدولة وسيلة لإقامة حكم الله في الأرض، وليست غاية بحد ذاتها. افهم هذا المعنى. الدولة الإسلامية ليست غاية، الدولة الإسلامية وسيلة لغاية. إيه الغاية؟ إقامة التوحيد والسنة والشرع. أنا الآن أقوم بذلك، أدعو هنا وهناك، ثم يرزقني الله بالدولة إن صدقت أنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولا ينصر الله من ينصره. يبقى السياسة مش إيه؟ مش غاية، دي وسيلة. أنا أريد أن أمكن الدولة المسلمة بتحفظ لي وتمكنني من الدعوة إلى الله على بصير. طب ما أنا بدعوه، وقد يقول البعض من فضائل هذه الثورة البيضاء أنكم الآن صرتم تدعون إلى الله عز وجل بحرية، ولم يكن هذا من قبل، ولم يكن هذا من قبل، فتقول أن تدعون بحرية ما شاء الله، هذا من فضائل الثورة. نقول هذه من نكسات الثورة. كيف؟ لأنه ما حصلت الحرية للدعوة بحق فقط، وإنما حصلت الحرية لكل الدعوات، فصار الحمل عليه أضعافا. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قبل كان هناك تضييق على الدعوة، لكن كانت الدعوة إلى منهج السلف أحظ المضيقين عليهم، فلقد كانوا يسمحون لنا بأن نمشي على رجل واحد، ولكنني كنت أمشي وحدي ولا أخشى من ينافسني. أما الآن فإنني أمشي على رجلين، لكن غيري يمشي على طائرات وبصواريخ من الباطل يقذف بها هنا وهناك، فزاد الحمل علي الآن. لكن أنا كنت على رجل واحد، لكن كنت أدعو واحد إلى الله عز وجل. ولن يضيق الله دعوة مخلص قط. لاحظوا يا أخوان هذه قاعدة، لو حكمتك أمريكا فستبقى الدعوة إلى السنة ظاهرة، ولو حكمتك اليهود ستبقى الدعوة إلى السنة ظاهرة، لأن النبي يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ظاهرين. إذن دعوة الحق لا تتأثر. ومن عجائب بعض الدعاة أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به من الأمور، ويدعون ما هو واجب عليهم وميسور. تترك الواجب عليك وهو الدعوة للتوحيد والدعوة للسنة وجمع الناس على كتب السلف، وتهتم بما لا يجب عليك، وذلك بمجاهدة أنفسهم، كما قال ذلك الداعية المسلم الذي أوصى دعاه بقول: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم في أرضكم. إحنا قلنا قبول الحق، نقبل الحق من أي قائل به، ومع ذلك فنحن نجد كثيرا من أتباعه يخالفون ذلك، جاعلين جل دعوتهم إلى إفراد الله عز وجل بالحكم، ويعبرون عن ذلك بالعبارات المعروفة: الحاكمية لله. طبعا ذلك الدعوة الإخوان دلوقتي بعد دعوة مين؟ من ينتسب إلى الدعوة السلفية، والدعوة السلفية منه براء، ولا شك بأن يعني الشيخ بينتقد هذا النوع، الذي يجعل التوحيد كله هو توحيد الايه؟ الحكم. فيقول لا حاكم الا الله، مع انه لا يوجد سلفي واحد فسر لا اله الا الله بانه لا حاكم الا الله، لا يوجد. لكن لا معبود حق الا الله، لان تخليص العباده من الشرك يتقدم على الحكم. اما هؤلاء يجعلون الحكم متقدما، وبالتالي هؤلاء يجهلون جميع الانبياء والمرسلين. ولا شك بان الحكم لله وحده ولا شريك له في ذلك ولا في غيره، ولكن منهم من يقلد مذهبا في المذاهب من المذاهب الاربعه اليوم، ثم يقول عندما تاتيه السنه الصريحه الصحيحه هذا خلاف مذهبي، فاين الحكم بما انزل الله في اتباع السنه؟ ومنهم من تجده يعبد الله على الطرق الصوفيه، فاين الحكم بما انزل الله في التوحيد؟ انت بتقول حكم بما انزل الله، الحكم، وكان هؤلاء يظنون ان الحكم ايه؟ سياسه، شيء واحد. فهم يطالبون غيرهم بما لا يطالبون به انفسهم، يطالبون ان يكون الحكم لله، وهم مبتدعه في العبادات، وهم منحرفون في الدعوه الى التوحيد. إن من السهل جدا أن تطبق الحكم بما أنزل الله في عقيدتك، في عبادتك، في سلوكك، في دارك، في تربية أبنائك، في بيعك، في شرائك، بينما من الصعب جدا أن تجبر أو تزيل ذلك الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله. فلماذا تترك الميسر إلى المعسر؟ تجعل همة الحاكم، وتترك من يجلس امامك. يبقى الواحد يا اخوان على المنبر والحاكم فعل والحاكم فعل ولا بد من كذا، والناس امامك، من قائل المدد يا بدوي، ومن قائل يا ام العواجيز، ومن طالب للربا، ومن زان فاجر، ومن غاصب لحق اخوانه وجيرانه، ومن كاذب في قوله، ومن خائن في أمانته. من الذي يعلم هؤلاء؟ لا تترك تعليما بين يديك ثم تخاطب رئيسا من على منبرك، كما قال بعضهم رسالة إلى الرئيس القادم قبل أن يأتي الرئيس، دعوة بقى السلفية، رسالة إلى الرئيس القادم من الآن، أولا إننا نطالبه أولا بدم الشهداء، أنت جعلتهم شهداء، وهل هم شهداء؟ وهل رسالتك الأولى أيها السلفي دم الشهداء؟ حسبتك قلت رسالتنا الأولى من الآن أن تطبق شرع الله وأن تقيم التوحيد في الأرض، ثم هذه بهلوانية، حتى ولو كان التوحيد وتطبيق شرع الله أنا ما أقول عن منبر، إنما أنا أقولها له، هذه عنترية جوفاء وتلاعب بالمراحل لأكون إماما في كل مرحلة. أنت تكلم من؟ أصلا لم يأتي الرئيس، تكلم من؟ تثبت عنتريتك أمام من؟ ثم إذا جاء الرئيس وأنتم تدعون أن الرئيس والحمد لله يقول لكم انصحوني وهذا من فضل الله، فأين النصيحة؟ وأين الاجتماعات والاجتماعات؟ وأين الحرص على هذا؟ بينما هذا يدل على أحد شيئين، إما أن يكون هناك سوء تربية وسوء توجيه، وإما أن يكون هناك سوء عقيد. اسمع الكلام ثاني، العبارة ديت عشان نختم اهو. بينما من الصعب جدا أن تجبر أو تزيل ذلك الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله، فلماذا تترك الميسر إلى المعسر؟ هذا يدل الدعاء بقى لهم بيهتموا حكم وحكم ويتركوا تربية الناس على العقيدة، هذا يدل على أحد شيئين. إما أن يكون هناك سوء تربية وسوء توجيه، وإما أن يكون هناك سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم إلى الاهتمام بما لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو داخل في استطاعتهم. فأما اليوم فلا أرى، اسمع بقى الختمة، فأما اليوم فلا أرى إلا الاشتغال، كل الاشتغال بالتصفية والتربية ودعوة الناس إلى صحيح العقيدة والعبادة، كل في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من كلمات الألباني في خاتمة هذه الفتوى المباركة، من تقعيدات الألباني فيما يجب العمل به اليوم من دعاة الإسلام، الألباني يوجه نصيحة للدعاة اليوم، الألباني يوجه نصيحة لمن يشتغل بالسياسة تاركا التربية، الألباني يوجه نصيحة إلى مدعي السلفية وليس على طريقة السلف، يقول: فأما اليوم فلا أرى إلا الاشتغال، كل الاشتغال بالتصفية، تصفية عقائد المسلمين وعبادات المسلمين وأخلاق المسلمين مما لا يمت للإسلام بصلة، ودعوة الناس إلى صحيح العقيدة والعبادة، إلى التوحيد وإلى السنة. وهذا أمر ميسر ينبغي أن يتكاتف عليه دعاة الإسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، ورحم الله العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هؤلاء يا أخواني العلماء الذين ما تبوأوا تلك المنازل إلا بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بانتهاجهم المنهج الصحيح. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذه الرسالة اليوم، لأن الرسالة الثانية طويلة، احنا كنا عاملين حسابنا نبدأ بعد يعني الساعة 2، لكن الرسالة دي طويلة فنحن لا نريد أن نتأخر، فنكتفي إن شاء الله اليوم بهذا. وهذا إن شاء الله فيه بركة عظيمة جدا، هذه الرسالة رسالة إن شاء الله مباركة، ونرجو يا أخواني الانتفاع بها، ولتعلموا أن المسألة ليست مسألة يعني سهلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Oh,